فنرحب بأستاذنا ودكتورنا ومن له مكانة عليا وقدر كبير في قلب أبو سعود بالذات يعني. وأنا من تشرفت بالتتلمذ على يديه وتعلمت منه الأشياء الكثيرة ولله الحمد، فهو ممن يعمل ويجتهد خاصة فيما يتعلق بالدعم الديني. الدكتور له بحوث، له دراسات، وإن شاء الله سيكون له أيضا كتاب لعله بإذن الواحد الأحد قريبا 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 سيكون بين يدي الجميع، يتعلق بدور المرشد الديني والدعم الديني. إذن سيتكلم إن شاء الله الدكتور عن ثلاثة مواضيع مهمة: الاستماع الإنباتي، التكيف مع المرض، كذلك الموضوع الثالث وهو في بالغ الأهمية، وللدكتور أيضا محاضرة تقريبا لمدة ساعة ساعة ونص عن موضوع السكينة السكينة السكينة. وإحنا أيضا كما تعلمون أن حنا الآن دوراتنا هذه كلها تتعلق بدور المرشد الديني في الدعم الديني والروحي خاصة لمرضى كورونا. وكذلك يعني سمح لي أبو حمد دكتورنا دكتور خالد أن كل تواصلنا الآن في الفترة الحالية مع مرضى كورونا المصابين كله يكون عن طريق التليفون أو الهاتف، أو إن كان بعض الجهات ممكن تستخدم مثلا التواصل مثل الزوم أو غيره مع المرضى. فبسم الله وعلى بركة الله، تفضل أبو حمد دكتور خالد الجابر، ومشكوراً مأجوراً.
طيب جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سامحك الله أبو سعود، يعني ذكرت أشياء ليست فيه، لكن جزاك الله خير، هذا من لطفك. فأول شيء نحييكم جميعاً، السلام عليكم، حياكم الله، أهلاً بكم جميعاً. أبو سعود، حنا إلى 11 ونص ولا إلى 11 ولا إلى كم الساعة؟
إلى 11 ونص.
سم.
وإذا سمحت يعني في حدود العشرة الأخيرة والربع الساعة الأخيرة يكون المناقشة مع الزملاء.
سم بإذن الله. طيب اختصارا للوقت، فأنا أول شيء أقول كل عام أنتم بخير، شهر مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم كل عام، تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وغفر لنا الزلات، وتجاوز عنا، وجمعنا وإياكم بمن نحب يا رب العالمين في مستقر جنته تبارك وتعالى. ونسأل تعالى أن يكشف عنا هذا الوباء والضر الذي حصل للمسلمين بل للناس كلهم عامة. والحمد لله، يعني الحمد لله بلاد العرب وبلاد المسلمين عموما الحمد لله الضرر عليها أخف من غيرها من البلاد، فاللهم لك الحمد والشكر. نبدأ باختصار، هو يعني هما موضوعان، الموضوع الأول في جزء من مهارات التواصل وهو الاستماع الإنباتي، والثاني في التكيف. فأنا سأبدأ أو في البداية أول شيء عن شريحة واحدة أو شريحتين في نموذج الدعم الديني، نموذج الدعم الديني وفكرته هذا، وهو مذكور في الكتاب مثل ما ذكر أبو سعود إن شاء الله، يخرج إن شاء الله بعد العيد بإذن الله تعالى. فكرته أنه أي عمل مهني، أي ممارسة مهنية مع المرضى لازم يكون لها خطوات، نموذج، نحن نسميه نموذج، موديل، خطوات. خطوات هذه مدروسة بعناية، يعني ليست اجتهادا مثلا ولا لا، مدروسة، كل واحدة مدروسة أين مكانها، لماذا وضعت في هذا المكان. فالنموذج الذي نعمل عليه نحن في الدعم الديني مبني على هذه الخطوات، وهي أنه يكون افتتاح الزيارة أولا، ثم يكون الكلام عن العبادات والتثقيف الدين. وبالمناسبة هذا النموذج اختبرناه عدة مرات في أكثر من المستشفى، ويعني أثبت أنه نموذج مقبول جدا يعني. ثم نتكلم عن الخدمات والاحتياجات الدينية طبعا. ثم الرابع الاستماع الداعم أو الاستماع الإنباتي، وهذا سنتكلم عنها. ثم الخامس التكيف والتصبير، وسنتكلم عنها إن شاء الله. ثم الدعاء والختم والتقرير، هذا هو هيكل يعني العام لأي أي 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 نموذج دعم ديني صحي. كما هو موجود في اليسار، مهارات المقابلة الكلينيكية والتقييم الديني هي مهارات مستحضرة في جميع هذا النموذج، في جميع هذا النموذج. إذن نحن سنأخذ خطوتين من هذا النموذج، وهي الاستماع الداعم والتكيف والتصبير. نبدأ بالاستماع الداعم. الاستماع الداعم هي جزء من مهارات التواصل، هي جزء من مهارات التواصل الكلينيكي، ولذلك لابد من مقدمة سريعة عن مهارات التواصل الكلينيكي. المقصود بالمقابلة الكلينيكية، أي كلمة مقابلة كلينيكية، clinical interview، المقابلة الكلينيكية هي في الحقيقة مقابلة بين شخصين، ويحصل في هذه المقابلة نوع خاص من الحوار والخطاب والنقاش، تم الاصطلاح على تسميته بأنها المقابلة الكلينيكية. يمكن تعريفه بأنها تواصل مهني بين طرفين بهدف تقديم خدمة كلينيكية. فهو تواصل مهني، لابد يكون مهني، ولابد يكون هدف منه تقديم خدمة كلينيكية. كلمة كلينيكية يعني صحية أو طبية أو يعني ونحو ذلك من الأسماء. هذا هو النموذج الدعم الديني. كما تلاحظون هنا إن مهارات المقابلة الكلينيكية مهارات موجودة على طول الخط معك، المهارات موجودة على طول الخط، ومثلها أيضا التقييم الديني، أيضا التقييم الديني موجود على طول الخط معك. عفوا أنا أستأذنكم أبو سعود وبقية الزملاء، أنا عادة في الزوم، أحد عيوب الزوم في المحادثات أن الحضور يتكلمون فيما بينهم أو يسألون أسئلة خارج نطاق الموضوع تشتت. أنا بالنسبة لي تذكرت يعني في بداية كل لقاء، نسيت الآن أقوله، تذكرت الآن، أرجو رجاء أن المحادثة تكون فقط بين الحضور وبين المحاضر. الهدف من المحاضرة بين الحضور وليس المحاضر، وليس بين الحضور فيما بينهم واحد يسأل الثاني يجيب عليه، أو واحد يسأل الإدارة سؤال، ليس هذا مكانه. حتى نحافظ على عدم تشتت الإخوة، لأن الإخوة يتشتتون أحيانا في كثرة المحادثات. إذا نحن كما تلاحظون هذا نموذج الدعم الديني. مهارات المقابلة الكلينيكية، أحد مهارات المقابلة الكلينيكية هو الاستماع الداعم أو الاستماع الإنباثي، وسنتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل. لكن لابد من مقدمة عن الأهمية القصوى لمهارات التواصل الكلينيكي والعلاقة العلاجية. كلمة العلاقة العلاجية هذا اسم مصطلح علمي يسمى therapeutic relationship، إنه يعني علم الممارسة الصحية لا يقوم فقط علوم الممارسة لا تقوم فقط على المحتوى العلمي، ولكن تقوم بشكل كبير على طريقة التواصل مع المريض. ولذلك من المهم جدا للمرشد الديني أن يطور نفسه بمهارات التواصل، المهم أن يطور نفسه بمهارات التواصل. ومعظم البرامج التواصل العلمية الرسمية على مستوى العالم، معظم برامج الدعم الديني على مستوى العالم على الأقل الربع منها في مهارات التواصل. وهناك أدلة كثيرة أن المرضى أحيانا كل ما يحتاجه هو أن يجد أحدا يستمع له، يهتم به، يتفهم معاناته، يحترم مشاعره، لا أكثر ولا أقل. وإذا أتقن المرشد التواصل الداعم فإن نفسية المريض ومعنوياته ستتحسن وترتفع في الغالب، حتى قبل أن يبدأ المرشد بتقديم أي وعظ أو تذكير أو تصبير. وهذه نقطة مهمة، يعني مهم جدا أن نكون على وعي بها. نتجاوز هذه، هناك شرائح سنتجاوزها لأنها أصلا يعني هي جزء من الدورة كبيرة. كيف تدرب المرشد الديني على مهارات المقابلة؟ هذه نقطة مهمة. ومهارات المقابلة ليست مجرد معلومة نظرية، ولكنها أيضا مهارة تطبيقية. ليست هي مجرد معلومة نظرية ولكنها أيضا مهارة تطبيقية، تحتاج إلى ساعات نظرية، قرابة 20 ساعة للمستوى الأول. تفضل بارك الله. تحتاج إلى ساعات نظرية وساعات علمية. الساعات النظرية، دقيقة أصبر بس أصبر، الساعات النظرية تقريبا 20 ساعة للمستوى الأول، استأذنكم قهوة بس عشان يصحصح الرأس، بالعافية للجميع. ساعات نظرية وساعات عملية، والساعات العملية مهمة جدا أن تكون تحت إشراف، يعني تقدر بما لا يقل عن 200 ساعة في العادة. وهذا مهم لأنه يعني في السوق موجود دورات تواصل، لكن كلمة تواصل كلينيكي اللي هو مصطلح علمي يجب أن يقدم ممن يملك هذه المهارة وهم لديه شهادة وتخصص، ويجب وليس مجرد دورات. وأيضا ساعات إشراف كلينيكي، لابد من ساعات إشراف كلينيكي إذا أردنا نحن أن نطور هذا العلم. وإن شاء الله الأمور ستسمعون خيرا إن شاء الله قريبا بإذن الله. المرشد الديني أنا في نظري أن له ميزة إضافية غير أن نحن الأطباء أو النفسيين أو غيره، أن المرشد الديني صورة المرشد الديني في ذهن المريض تطابق صورة الشيخ، وأنا أظن أن هذه ميزة، يعني لديه مقبولية عند الناس، وهذه ميزة بحكم الدين الذي يحمله. ثم إنه إذا كان المرشد أيضا فيه روحانية وتدين ظاهر، فإن هذا سيؤثر على العلاقة، سنذكر هذا إن شاء الله حين نتكلم عن النفاذية الروحية. أيضا المحتوى الديني الذي ينقله المرشد، هو ناقل لمحتوى ديني، هذا المحتوى غني وثري ومؤثر وفعال. ولذلك أنا عنونت لهذه الشريحة أن المرشد الديني له مزية إضافية. هذه قائمة مهارات التواصل. هناك صفات ذاتية للمرشد الديني سنتكلم عنها، ثم هناك تحت ننزل تحت، ثم الحوار بالأسئلة والإنباثية وهذه سنتكلم عنها، ثم التعابير الجسد لنا نتكلم عنه، والباقي كله لنا نتكلم عنه. سنتكلم فقط عن الإنباثية والحوار بالأسئلة، لكن أردت أن تعرفوا فقط أين مكانها من بقية المهارات. هذه الصفات الذاتية، يعني الحس المهني، المنهجية، العلمية، الحس الأخلاقي إلى آخره، القرب والحضور والاحترام والاحتواء، النفاذية النفسية، النفاذية الإيمانية أيضا تكلمنا عنها. والحمد لله أنا ألاحظ أنه يعني حتى مستوى الدورات التي تقدم الآن للمرشدين الدينيين الحمد لله تحسنت مقارنة بقبل 4-5 سنوات، أصبحت المصطلحات أكثر علمية، والحمد لله هذا من فضل الله تعالى. نتجاوز هذه الشرائح كلها، ندخل الآن حتى نصل إلى بس الإنباثية. نعم، الاستماع الإنباثي الداعم. كلمة إنباثية كلمة أجنبية لاتينية، هي ليست إنجليزية، هي لاتينية، ونحن عربناها تعريب الإنباثي. وتعرفون العرب كانوا يعربون، إما يترجمون أو يعربون أو يبتكرون مصطلحات جديدة. ما هي الإنباثية أو الاستماع الداعم؟ هي نمط من أنماط المقابلة الإكلينيكية تظهر فيه براعة المرشد في الاستماع بانتباه، لمعاناة المسترشد وآلامه واحتياجاته ومكنوناته، والاستجابة الصحيحة لها والرد عليها والتعليق عليها، وقدرته على إتاحة الفرصة على التعبير عن معاناته والتنفيس عن مكنوناته بطريقة مهنية احترافية، بحيث يشعر أن المرشد فهم حقيقة مشاعره ومعاناته كما يفهمها هو. إذن هذه الإنباثية هي 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 جزء من أنماط المقابلة الكلينيكية، ونحن نهتم به كثيرا الحقيقة في يعني المهن الطبية والعلوم النفسية والاجتماعية. وهو مصطلح إنجليزي لكن فكرته موجودة في كل الثقافات، في مشكلة في الصوت؟ لا، الصوت جيد. يعني فكرة إنه أن تستمع للآخر، الطرف الآخر، تستمع له، تلقي له بالا، تأخذ منه الكلام أول، هذه فكرة موجودة في كل الثقافات، موجودة في كل الثقافات، وليست خاصة. لكن الإنباثية هو المصطلح الذي أطلق عليها في هذا العصر. ممكن نحن يعني نبتكر مصطلح آخر، لكن يجب أن يكون هذا من متخصصين في المجال يبتكرون المصطلح. وهناك محاولات الآن لابتكار مصطلح في هذا الجانب. إذن هي كيف تساعد المسترشد على التنفيس والتعبير واستخراج ما بصدره، وكيف تستجيب لمكنونات المسترشد حين يظهرها، أسمينا هذا الردود الداعمة، أو بمعنى آخر أن تبقى أكثر في دائرة معاناة المسترشد، وهذا بحد ذاته علاج وتنفيس للمسترشد. العلاج ليس فقط في التدخلات والتقنيات والتوصيات، بل جزء من العلاج أيضا مهاراتك في المقابلة، ذكرنا هذا. إذن هو إعطاء المريض فرصة أن يتكلم يعبر، مع تيسير استخراج المعاني والمشاعر، وإشعار المريض بفهمك لها وفهم حجم معاناته، أو بتعبير آخر هي إتاحة المكان الآمن للمريض كي يبكي وينفس ويعبر. وهذا طبعا كما تعرفون في حال المرض تكون الحاجة إليه أكثر، لأن المرضى يعني ربما لا يجدون من يسمح لهم أيضا بأنهم يتكلمون ويعبرون. طيب ال ال الاستماع عموما له هدف تشخيصي وهدف علاجي. الهدف العلاجي أي استماع، يعني أنا أتكلم عن مهن المقابلة الكلينيكية، أي استماع له هدف، إما له هدفان تشخيصي وعلاجي. نحن الآن نتكلم عن الهدف العلاجي. الهدف العلاجي هو التنفيس، وكما ذكرنا أن الإنباثية مصطلح مركب لمجموعة من المهارات المتقدمة. وعفوا الأخ الذي يلخص، جزاك الله خير، أستأذنك يا أخي، لا داعي لذلك، لأنه لاحظت أنا أيضا أنه من عيوب الزوم أن البعض في المحادثة يستخدمها للتلخيص، وهذا يشوش على الناس. جزاك الله خيرا يا أخي، بارك الله فيك، أحسن الله إليك أو أحسن إليك، لا أدري، بارك الله فيك. طيب، إذن الإنبعاثية يمكن تلخيصها في خطوتين: السؤال الصحيح عن شعور المريض ومعاناته، السؤال الصحيح، والردود الصحيحة. تسأل أسئلة صحيحة يتكلم المريض، ثم كيف ترد عليه أنت؟ لو أحد سألك باختصار ما هي الإنبعاثية، وش هالمصطلح ذا، ما في صعوبة، إنه كيف تسأل المريض أسئلة في النقاط الحساسة من قصة حياته، ثم كيف ترد عليه، ما هي الردود الصحيحة التي ترد فيها على المريض. نتجاوز هذه الشريحة. إذن الاستماع الجيد يبدأ بالسؤال الجيد. الاستماع الجيد يبدأ بالسؤال الجيد. والأسئلة، مهارة الأسئلة مهمة جدا. مهارة الأسئلة مهمة جدا. وأصلا نحن كيف نميز، يعني مثلا في العلاج النفسي، في العلاج المعرفي السلوكي مثلا، كيف نميز المعالج النفسي الجيد المعالج غير الجيد؟ مجموعة أشياء، أحد هذه الأشياء الإنباثية طبعا، وقدرته أنه يسأل الأسئلة الصحيحة في التوقيت الصحيح في المكان الصحيح. طيب، ولذلك سأتكلم سريعا كذا عن الحوار بالأسئلة أو نمط الأسئلة. أولا، لو سألتكم ما هي وظيفة الأسئلة، ممكن تكتبون في المحادثة بدون صوت، لأن لاحظنا الصوت في الزوم يطلع تشويش كثير، لكن في المحادثة ما هي وظيفة الأسئلة، أذكر وظيفة من وظائف الأسئلة: استخراج ما يكبته المريض، ممتاز. سؤال، وظيفة أخرى: التقييم، ممتاز. وظيفة أخرى: أخذ معلومات تفصيلية، أخذ معلومات تفصيلية، السؤال عن أشياء معينة، إلى آخره. التأكد من المعلومات، التشخيص، يعني إلى آخره، ممتاز. طيب، معرفة نفسية المريض، ممتاز. طيب، لكن ما هي عيوب الأسئلة؟ طريقة الأسئلة ما هي عيوبها؟ ما هي عيوب الأسئلة؟ الفهم الخاطئ، ممكن الأسئلة أحيانا تصبح هي نفسها مشكلة، ممكن منفرة، صح، تعمق في الأسئلة الشخصية، ممتاز، أو تتحول أحيانا إلى نمط تحقيق، يصبح يعني المعالج أو الطبيب أو الأسئلة التخويفية، يعني عموما الأسئلة التحقيقية، نمط التحقيق هذا قد تكون مملة منفرة مثل ما ذكر الإخوان. طيب، ممتاز، بارك الله فيكم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، أنواع الأسئلة، أنواعها كثيرة طبعا، لكن نحن سنركز اليوم على نوع واحد منها، وهو الأسئلة المفتوحة والأسئلة المغلقة. الآن اليوم ممكن أعتمد دخول صحيح، اليوم سنتكلم عن الأسئلة المفتوحة والأسئلة المغلقة. طيب، أسئلة المفتوحة، في طريقة وجدتها أنا ودام وأذكرها في المحاضرات للدراب للطلاب وفي الدورات وفي الكلية وفي غيرها، وهي طريقة الأسئلة الثلاثة. تصلح، هي مناسبة للأطباء ومناسبة للمرشدين الدينيين ومناسبة حتى للمرشدين الاجتماعيين وغيرهم. فكرة الأسئلة الثلاثة هذه بسيطة جدا، يعني فكرتها أنه أنت الآن جاء المريض، كيف الحال وش أخبارك، طيب، أنت أردت أن تدخل في صلب الموضوع، فأمامك ثلاثة أنواع من الأسئلة: السؤال المفتوح الأول، هذا رقم واحد، رقم اثنين الأسئلة الاستيضاحية، ورقم ثلاثة أسئلة المعنى والتأثير. أسئلة المعنى والتأثير، وسنشرح هذا المعنى، سنشرح هذه الثلاثة وهي موجودة في المراجع يعني والكتب، لكني جمعتها أنا بهذه الطريقة حتى تكون أسهل على الناس. ما هو السؤال المفتوح الأول؟ أول شيء، ما معنى كلمة السؤال المفتوح؟ ما الفرق بين السؤال المفتوح والسؤال المغلق؟ ما الفرق بين السؤال المفتوح والسؤال المغلق؟ من يعرف في المحادثة؟ ما يحتمل عدة إجابات يعني ممكن، بس في 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 تعريف أدق من هذا تقريبا، لكن في تعريف أدق من هذا. إيه بس في تعريف مشهور جدا أدق من هذا، أن السؤال المفتوح الذي لا يجاب عنه بنعم أو لا، أما السؤال المغلق فهو الذي يجاب عنه بنعم أو لا. مثلا، هل أنت رجل أو امرأة؟ لا 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 ياسمين، المغلق حد شيء معين؟ لا 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 لا، هو السؤال المفتوح open question closed question معروفة يعني على مدار التاريخ لها 70 سنة، تعريفها واضح، وهو أن السؤال المفتوح هو الذي لا يجاب عنه بلا أو نعم. تسأل سؤال ما يكون جوابه نعم أو لا، إنه يكون جوابه سردي أو إنشائي. أما السؤال المغلق فيكون جوابه نعم أو لا. مثلا، هل أنت حزين؟ هل أنت حزين؟ هذا سؤال مغلق ولا مفتوح؟ سؤال مغلق، لأنه يستطيع أن يقول نعم، يستطيع أن يقول لا. لكن حينما أقول له صف لي مشاعرك، هذا صار سؤال مفتوح، إنه ما يقدر يقول نعم أو لا، يجب أن يتكلم، يجب أن ينشئ. فالسؤال المفتوح هو الذي لا يجاب عنه بنعم أو لا، والسؤال المغلق closed question هو الذي يجاب عنه بنعم أو لا. مثلا بذلك، بدلا من أن تقول للمريض ها بشر عنك عساك بخير، عساك بخير، هذا سؤال مغلق ولا مفتوح؟ عساك بخير سؤال مغلق، لأنه بيقول لك نعم أو لا. ممتاز، سيقول لك نعم أو لا. لكن إذا أردت أن أجعله سؤال مفتوح، ماذا أقول له؟ أقول له كيف حالك؟ كيف مشاعرك؟ كيف نفسيتك؟ كيف وضعك اليوم؟ كيفك مع المرض؟ أو طلب، سؤال الطلب هو داخل في المفتوح. مثلا أقول له يعني حدثني عن مثلا قصتك، عن مرضك هذا، كيف بدأ معك؟ سؤال الطلب، سؤال سرد القصة، سؤال طلب سرد القصة، من أنواع المفتوح. واضح؟ وأمثلته كثيرة، لكن عادة في الدعم الديني عادة السؤال يكون حول إيش مثلا؟ يعني تسأله كيف حالك؟ كيف نفسيتك؟ كيفك مع المرض؟ كيفك مع الصلاة؟ كيفك مع المستشفى؟ قص لي قصتك، وكيف بدأ المرض معك؟ هذه الأسئلة هي المطلوبة في البداية، الأسئلة حول قصة المريض، يسمونها قصة المريض. قصة المريض يعني الشيء اللي له علاقة بالمريض، إما المرض، دخوله المستشفى، كيفك مع الصلاة. مثلا الصلاة، ما تقدر تقول للمريض أنت تصلي ولا ما تصلي، تقول له كيفك مع الصلاة، تواجه صعوبات، في مشكلة في التيمم، في مشكلة في الوضوء إلى آخره. يعني أنت تسأل بطريقة إيش؟ مفتوحة، تجعل المريض يتكلم. الهدف من السؤال المفتوح إتاحة الفرصة للمريض كي يتكلم، هذه الفكرة، أن نطلع اللي عنده إلى 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 آخره. الأسئلة الاستضاحية رقم 2 على طول بعدها مباشرة. وش الأسئلة الاستضاحية؟ فكرتها استضاحية كلمة يعني مصطلح مشهور في علم يعني الإرشاد، وهو clarifying questions، إنه عندنا حنا باللغة العربية بالذات في السعودية اللهجة يعني حتى في معظم الدول العربية، إنه وماذا أيضا، يعني كأنك تقول المريض طيب أبي زود، أبي كلام زود، أريد كلاما أكثر، أريد تفصيلا أكثر، أنا أعطيك فرصة أن تتكلم أكثر. مثلا قلت له والله كيفك مع المرض، فقال يعني الحمد لله وأنا دخلت المستشفى، طيب وبعدين وش غيره، وش صار، يعني من هذه النقاط، من هذا النوع من الأسئلة التي كلمني أكثر، تدور حول كلمني أكثر. ممكن تختلف يعني من شخص، لكن غالبا هي المصطلحات هذه، الكلمات عادة هذه، وتستمر تقول له وماذا أيضا، وماذا أيضا، كلمني، طيب وبعدين، في شيء غيره، وش بعد، وش صار، وبعدين. لاحظ أنك ما تقاطعه، تخليه يتكلم 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 يتكلم. وأنتم تلاحظون مثلا في المجالس، مجالس العوام، إذا أحد يقص قصة، في ناس سبحان الله عنده القدرة الإنباثية، هذا هو ما يدري طريقته ما شاء الله في الاستماع للآخرين وتحفيزهم للكلام، طريقه انبعاثيه، وما ادري انها انبعاثيه هي، لكن هي انبعاثيه انه بعدين. وفي ناس اعوذ بالله ناشب لك هنا، معقوله؟ معقول صار كذا؟ يعني هذا صار قبل هذا؟ وشلون؟ لا، اذا صارت امك الله يمتعها بالصحه والعافيه، معقول؟ وشلون؟ ومن قال؟ وش القصه؟ ومن الاول ومن الثاني؟ الله يمتعهم بالصحه والعافيه. زين، ايه هذه الاسئله احنا بالعاميه عندنا في نجد نقول تكسير الكلام، يكسر الكلام، يعني انه معقوله؟ مش القصه؟ مش لا لا في الانبعاثيه عكس ذلك تماما. الاسئله الاستيضاحيه تعطيه فرصه انه يتكلم بدون مقاطعه. بنتكلم بعد شوي عن عيوب الحوار، المقاطعات والتحوير، سنتكلم عنها ان شاء الله. سناخذ مثال الان بعد شوي تطبيقي سريع كذا بس. مثلا النوع الثالث اسئله المعنى والتاثير، وهذه ما هي اجباريه، اختياريه. وش معنى هذه؟ يعني انك تيجي تقول له مثلا السؤال المعتاد عندنا في الدعم الديني انه وش قصه المرض ومتى بدا معك وهل تواجه مشكلات، هل تواجه صعوبات؟ فجلس ما يتكلم والله انا عندي سرطان، وقالوا لي كيت، وقالوا لي كيت، وقالوا لي كيت، والى اخره الى اخره الى اخره. وبعدين ما ادري شلون افصل التلفون، يمكن ما هنا. تمام، فصلنا. وين كنا احنا؟ اي السرطان، مريض السرطان، وهو المريض جالس يتكلم لك، وانت بدأ بسؤال مفتوح وجالس يتكلم المريض، وبعدين تستفصل منه اكثر، ثم في نقطه معينه من الكلام، في فتره من الحوار والحديث، المريض قال كلام فيه مشاعر، في شيء من المعاناه كان واضح، فانت تمسك هذه، تمسك هالكلمه دي. وش قصدك بهذا؟ وش يعني لك هذا؟ مثلا جالس مريض يتكلم، وبعدين قال وبعدين خلاص صرت ما اقدر اروح ولا اتحرك. ما اقدر اروح ولا اتحرك، هذه فيها تحتها معاناه، تحتها كلام كثير. المريض بس اعطاك السطر الاول، ويبيك تدخل تحت، يمكن غالبا يريدك مو شرط، لكن تتاكد انت هل يريدك ان تدخل او لا تدخل. هذه قاعده طبعا، الدخول هو باذن المريض، بعض المرضى لا يريد، فنحن طبعا لا نجبره، لكن نحن نعطيه فرصه هذه. اذا كان يريد الحمد لله، ما يريد الهدف هو ننزل تحت. وعبارات كثيره بتقول له لحظه، ودي افهم النقطه هذه لو سمحت، ممكن تفصل لي اكثر في الجزئيه هذه؟ مثلا لما قال لك انه وبعدين صرت ما اقدر امشي ولا اتحرك، يعني وش صار لك؟ وش صار؟ كيف؟ كيف؟ انا احب سؤال كيف، هذا سؤال كيف؟ كيف؟ اشرح لي اكثر في النقطه هذه بالذات، ويبدا يتكلم. فانت وش تسوي؟ انت الان سالت سؤال مفتوح، بعدين قمت تعطيه فرصه انه يتكلم اكثر، بعدين وهو يتكلم في كلمات مفتاحيه، keywords، كلمات مفتاحيه، كلمات يعني تحتها معاناه. فانت تختار الكلمات هذه، وهنا تاتي الخبره والمهاره، ولذلك نقول لابد اشراف وتدريب، لانه اختيار الكلمات دي مع الوقت يعني لابد تحت اشراف، وتعرف كيف تختار، وتعرف متى تسأل، متى لا تسأل. فهي الفكرة أنه يعني أن تريد أن المريض يتكلم، هذا فكرة الاستماع الإنبعاثي، أن المريض يتكلم. طبعا سنتكلم إن شاء الله في آخر اللقاء أنه يعني هل هناك محظور شرعي في بعض الأوقات أن المريض ما يتكلم، سنتكلم إن شاء الله إذا جاء الوقت إن شاء الله. وهكذا نستمر في طرح الأسئلة مع التنويع، ونستخرج اللي قلتهم قبل شوية، هذه الكلمات المفتاحية المعبرة عن المشكلة والمعاناة. وسنتكلم عن هذه إن شاء الله بعد شوية، هذه بالذات سنفصلها تفصيل مستقل، لأنها مهمة مرة. هذه لها 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 أهمية كبيرة. لماذا نؤكد على المفروض إني حذفت ذولي قبل ما نبدأ، لكن سبحان الله، لماذا نؤكد على أهمية هذه الأسئلة المفتوحة؟ يعني وش عيوب الأسئلة المغلقة؟ مثلا سأضرب لكم مثال، مثلا مرشد ديني دخل على مريض قال له كيف حالك يا خال أو يا أخي، طيب أنت إن شاء الله، إن شاء الله الأمور تمام الأمور كويسة. هذا سؤال مغلق، يقول الحمد لله الأمور كويسة، يعني هو جاوب بنعم صح، مو بلازم نعم، ممكن نعم او ما يشابه نعم، الحمد لله الامور تمام. فانت ما اعطيته فرصه انه يتكلم، خلاص انتهت المقابله. الاسئله المغلقه ما في صوت، الصوت منقطع عندي، شغال الصوت عندي، انا عندي شغال. طيب يمكن عند الاخ لو يتاكد، احمد الخضيري يتاكد بالله، يقطع شوي. غريبه يعني الصوت، جربته عده مرات ويمكن اقرب بس اكثر. هو يمكن السبب انه انا مرهق اليوم شوي، فنبره الصوت عندي خفيفه، يمكن هذا له دور. إيه، فالأسئلة المفتوحة ميزتها إنه خلاص بارك الله فيكم، لا هو الصوت واضح، بس أحيانا بعض الحضور يكون مقصر هو على الميكروفون، ولا تكون سماعاته ضعيفة، أو الله يسلم عمركم. لا مرهق، طيب ما به إلا العافية، بس إرهاق عمل يعني، ولا قيلت لا الظهر ولا العصر، واصل. فيعني فال ال ال وين وصلنا؟ ضيعتنا. إيه، الأسئلة المفتوحة. الأسئلة المفتوحة ميزتها إنه يعني ممتاز، زي ما عبرت الأخت ياسمين هنا، قالت إن المغلقة تجعل بيني وبين المريض حواجز، تجعل بيني وبين المريض حواجز، لأنه أنت إيش معنى المغلقة؟ يعني كأنك تقول لا تكثر كلام، يلا جاوب نعم أو لا بمشي أنا وأخليك، ترى يعني كأن تكون ما فاضي لك، يعني هذا معنى يعني السؤال المغلق. والأطباء يحبون الأسئلة المغلقة، لأنه الأسئلة المغلقة تخلي الطبيب بسرعة يخلص. الأطباء من أسوأ الناس في هذا الباب، يعني أنا واحد منهم يعني على كل حال. طيب الحين احنا قلنا نسأل، طيب نسأل عن ماذا؟ وش نبي نستمع له؟ نريد أن نستمع إلى أشياء كثيرة، أول شيء أريد أن أعرف أنا تفاصيل أكثر عن مشكلته، هذا الأول، أعرف تفاصيل أكثر عن مشكلته، وهذا هو التقييم النفسي الذي يهتم به الأطباء وواضح ومعروف. لكن أنا أريد أن أعرف شيء أشياء أخرى، مثلا أريد أن أعرف العوامل والظروف المؤثرة على مشكلته، وأريد أن أعرف القناعات والمشاعر، أريد أن أعرف العقبات والصعوبات التي تواجهه في حياته، مو في حياته، في مشكلته هذه بالذات. لأنه أنت كمرشد ديني، أنت ما أنت مرشد نفسي ولا مرشد اجتماعي، وهذا مهم جدا يعني، وذكرناه في الدورات الطويلة، يعني أنه ليس هدفك أنك تتوسع، أنت فقط تركز على هذه الجزئية، لأنه إذا توسعت يضيع وقتك ولا تستطيع أنك تتخلص. في نقطة مهمة هنا ذكرتها، المفروض أنه يعني من الخطأ أن يتحول الاستماع الإنباثي إلى مجرد فضفضة، مجرد فضفضة غير مفيدة، ما يفيد هذا، لا لابد يعني. بعض الناس ممكن، بعض المرضى بيتكلم معك ساعة نص ساعة بدون فائدة، خاصة بعض المرضى اللي عندهم شيء احنا نسميه الاعتمادية. وش الاعتمادية؟ الاعتمادية يعني انه يصير يعتمد على الآخرين في التنفيس الانفعالي وتنفيس المشاعر. في ناس كثير كذا، تلاحظهم مثلا في صلاة الانتظار، السلام عليكم، وعليكم السلام، انا والله عندي موعد مع القلب، انت وش موعد؟ وش عندك موعد؟ والله انا عندي موعد مع كذا، اوه وش عندك؟ وش صار؟ ونقول وانا صار لي وصار لي واختي وامي. اما اذا صار في صلاه انتظار النساء، يوه تجيب القصه من اولها من ولادتها لين يوم القيامه. في ناس كذا يحب يتكلم، هذا ما هو نفسيا غير جيد اصلا يعني هذا. لكن هو الهدف، لا الهدف أنت كمرشد ديني أن تبحث عن أجزاء المتعلقة بالإرشاد الديني، بالدعم الديني، مثل ماذا؟ المشاعر، المعاناة، العلاقات مهمة جدا، عيالك وينهم وجايين معك ما هو بجايين، كيف علاقتك معهم إلى آخره، المشاعر كيف، نفسيتك، الخوف، الكتمة، الضيقة، في أشياء كثير مرة تسأل عنها، أثر المرض عليه، جهوده في الصبر والتحمل، وش أكثر شيء يساعدك على 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 الصبر والتحمل، رغباته، هذه مهمة الرغبات بالذات في الدعم الديني، وش ودك يتحقق لك، وش ودك يصير، مو بلازم يكون مريض مثلا في آخر حياته، لا حتى المرضى العاديين، وش ودك يعني لك، والله ودي إنه ابوي يسامح، ودي انه كذا، ودي كذا، ودي انه كذا. يعني بس لانه الان الدوره هذه يعني هي 10 محاضرات مختصره، فاحنا يعني فقط في اشارات. والاستماع هنا، الاستماع هنا لمجموعه من الاشياء للمريض، والمرضى يتفاوتون، بيمر مع المعنى بعد شوي ان شاء الله، انه المرضى يتفاوتون. واكيد يعني اللي جرب منكم يعني ما ادري الحضور هل كلهم مرشدين ولا لا، بس اذا كان الحضور كلهم مرشدين يعني يمارسون الزياره للمرضى، ستلاحظون المرضى يتفاوتون اصلا. يعني في زيارات وهي كثيره مره، تمر على المريض والسلام عليكم، السلام، عندك شيء؟ عندك كذا؟ ما عنده شيء، ما عنده اسئله، اموره طيبه، أمور خلاص تمشي وتخليه. احنا سميناها في الكتاب، سميناها الزياره المختصره. لكن في زياره متوسطه لا، ممكن تاخذ تعطي معه اكثر شوي. في زياره مطوله لا، عنده مشاكل مثلا وعنده تحتاج جلسه اكثر. فالتقسيم الثلاثي مهم جدا، يعني انه في زيارات مختصره سريعه، وهذا جزء كبير منها. احنا ما ادري كم نسبتها الان تقريبا، لكن انا في نظري انها تختلف من جناح لجناح. مثلا في السرطان لا، عاده تكون جلسات متوسطه طويله، لكن مثلا في اقسام الجراحه وما الجراحه والباطنه والاشياء دي اللي سريعه داخله، او النسب الولاده اللي داخله بس بتطلع، يعني هذا تكون عنده مشكله، ما يكون عنده، ما يكون لديه احتياج ديني، ما يكون لديه احتياج ديني بحيث انه يحتاج لمرشد. يمكن المرشد يمر عليه ويعني يتكلم في قضايا ذكرناها في 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 يعني في في وقتها. احيانا يكون عنده عند احيانا يكون عند المريض مثلا يعني اسئله محيره، احيانا يكون عنده معاني وانطباعات تاملات ايجابيه، مو شرط، مو شرط انه كل شيء يكون سلبي، احيانا يكون ايجابي. يعني وهذا لاحظناه في الزيارات، انه بعض المرضى لما يشوفك كذا متدين او من الشؤون الدينيه او شيء والدعم الديني، يبدا يقول لك والله يا اخي الحمد لله صرت اصلي وما كنت اصلي، او مثلا صرت اطول في الصلاه، او يقول لك لا والله الصلاه صارت صعبه علي، او تكتشف انه ما يصلي. تجد تنوع كبير في المرضى. احيانا مثلا يكون مريض سرطان مثلا، يعني احاول اذكر المرضى اللي نمر عليهم، مثلا يكون مريض مثلا وامه اللي موجود الولد ما هو موجود، تقول أم تكفى جابكم الله، ولد ما يصلي وما أدري إيش، أو ترى الولد دائما يسب ويشتم، أو يعني. فهي الحالات متنوعة جدا. طيب خلينا نسوي تمرين جماعي، مو بالإنجليزي طبعا، بالعربي سريع كذا بس، عن اللي هو الثلاثية هذه، ثلاثية الأسئلة. طبعا في زوم بحكم اننا احنا يعني اونلاين، وهذا في عده طرق، منها مثلا انه واحد منكم واحد يتبرع يكون هو المرشد وانا اكون المريض مثلا ويسالني. الطريقه الثانيه انه ما في طريقه ثانيه، يعني لو كنتم مثلا جنب بعض كان ممكن اسالكم. فمن يتبرع يمثل مرشد ديني، السؤال موجه للمرشدين الدينيين الذين يمارسون الزيارة فعليا. المرشدين الدينيين الذين يمارسون زيارة المرضى فعليا. بالمناسبة كم واحد منهم بالله يعني الذي ينطبق عليه هذا الوصف بالله يرفع يده في المحادثة، يضع يده في المحادثة، يعني يكتب نعم في المحادثة. مرشد ديني اللهم صل على محمد يمارس الزيارة فعليا للمرضى في المستشفى بشكل منتظم وليس بشكل متقطع، يعني على الأقل في الأسبوع مرة مرتين. من منكم ينطبق عليه هذا الشرط أنه مرشد ديني يزور المرضى في الأجنحة؟ طيب عيسى، فاطمة، ياسمين، ممتاز، ناصر، 4 5 6 7 8 8 من يزود؟ 8 8. من يزود؟ في زود ولا خلاص؟ طيب 8، ممتاز. إذن هؤلاء الثمانية، ممتاز. طيب واحد منكم من يتبرع من هؤلاء الثمانية؟ عيد، زهرة، منيرة، علوان، ناصر، من أيضا ارتفعت ارتفعت فاطمة، ياسمين، عيسى، من منكم يتبرع؟ علوان، تفضل يا علوان، ممكن تشغلون المايك الكنترول، شغلوا له المايك. خلاص سبقك بها علوان، سبقكم بها علوان، علوان أو علوان، علوان يمكن. تفتحون له المايك بالله.
السلام عليكم.
علوان، عليكم السلام.
أهلا دكتور خالد، كيف صحتك؟ طيب إن شاء الله.
يسلم عمرك. بفتح العين أو بضم العين؟
لا، بفتح العين.
علوان ما شاء الله.
نعم،
طيب يا
الله
علوان،
يسلمك.
أنت في أي مستشفى؟
مستشفى نميرة العام. طبعا نميرة بمحافظة القنفذة مش مكة المكرمة.
إيه، أنا قلت شلون نميرة هذه؟ إيه
إيه الله يسعدك.
جيب، في نميرة في القنفذة؟
نعم، واللبس هذا دائما يحصل.
نميرة هذه قرية أو مدينة أو؟
هي تعتبر قرية، ممكن أقرب ما لها.
إيه القنفذة، والله النعم، أنا جيت القنفذة قبل يمكن.
صحيح، وحضرت لك أنا المحاضرة في مستشفى القنفذة العام يا دكتور.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يسعد قلبك. طيب يا أخي، اعتبرني مريض مثلا، ما نصعبه، ما نجيب سرطان وما سرطان، لا نجيب مثلا شاب صار له حادث وكسر في مثلا، خلينا نقول الفخذ مثلا، رأس الفخذ، ومطول جالس في المستشفى له شهر أو شهر ونص.
سام،
دخلت عليه، السلام عليكم، انا علوان وما ادري ايش، كيف حالك الان؟ خلاص المقدمه دي عشان نختصر الوقت تجاوزناها. وشلون تدخل في الاسئله هذه؟ يعني الاسئله دي الثلاثه كيف تدخل فيها؟
أبد. بالعادة يعني أغلب الناس يكونوا من المنطقة، وبالكلام طبعا باللهجة الديروية. يعني السلام عليكم. عليكم السلام، طمنا عنك اليوم. طبعا قد زرتها من أول، يعني من المفترض. كيفك اليوم؟ إن شاء الله أمورك إلى خير.
لا لا، هذا نبيه جديد أول مرة تشوفه، بس بالله المقدمات السلام والتحية تجاوز على طول، ادخل في الأسئلة.
مباشرة طمني عنك اليوم، إن شاء الله أمورك إلى خير. كيف
طيب
أقدر أخدمك؟ طبعا أعرف بنفسي، معك أخوك علوان الشمراني المرشد الديني بالمستشفى. وكيف أقدر أخدمك؟
طيب
بالعادة الناس متفاعلة جدا، أنت قلتها من أول، يعني المظهر سبحان الله، الناس بتتفاعل مع المظهر الالتزام. أسأل الله أن يخلصنا وإياكم من النيات. مباشرة يتفاعلون، مباشرة أحس بال
حسب ما اتذكر انك انت يعني وسيم حلو.
عاد خل هذه بعدين يا دكتور خالد. الله
سام
يبارك.
اسلم، اسلم.
اي والله، بالعاده الناس
طيب
بحسها
علوان حبيبي، اسالني الاسئله هذه وانا بجاوبك، انا المريض، خل مثل التمثيل.
اطمني عن كيفك اليوم، ان شاء الله امورك الى خير.
الحمد لله، الحمد لله، طيب، الحمد لله.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. الدعاء
آمين
المعروف.
آمين آمين آمين.
أخوك علوان الشمراني، كيف أقدر أخدمك؟ محتاج شيء؟ أساعدك في شيء؟ في
والله بس
استفسار؟ في
تأخروا
سؤال؟
علينا تأخروا علينا بالتيمم، اللي عندي خلصت وكلمت التمريض.
سم، أبشر، التيمم أنا أجيبه لك بإذن الله تعالى. في شيء
جزاك الله.
غيره؟ من ناحية الصلاة، من ناحية الطهارة، في سؤال، في استفسار؟
والله الحمد لله، يعني جاء واحد قبلك شرح لي موضوع الصلاة، الله يعين، الله ييسر، بس الله يخارجنا بس.
طيب، أول شيء المرض ابتلاء من رب العالمين، والله سبحانه وتعالى إن حب عبد ابتلاه، وأسأل الله أن
لحظة
يجعله.
لحظة لحظة، أيوة،
إيه؟
هنا نقطة يا علوان، أنت الآن قفزت، احنا نسميه القفز هذا، قفزت إلى شيء طيب، لكن في جزء هو مفقود هنا، هذا هو الدورة هذه كلها على الجزء المفقود هذا، إنه كيف تنتقل من المرحلة الأولى، كيف حالك، عندك صلاة، عندك مدري وشو، التيمم، بعدين تقول الابتلاء وما الابتلاء، في حاجة في النص هنا اللي هي الشريحة اللي موجودة قدامك دي، الأسئلة، في أسئلة نسألها المريض غير الأسئلة المعتادة، مثل وش نقول للمريض؟
الله، ما أدري دكتور خالد، ما
لا تعرف، لا خلاص طلعت، إن شاء الله تبي تعرف. مثلا خل انا بجرب معك، مثلا تقول له انا بعطيك وش الاسئله وانت اعدها علي مره ثانيه، تقول لي
إيه.
يا اخي انت الان كم لك في المستشفى؟ شهر. كيف وضعك مع المرض؟ كيف وضعك مع الكسر؟ اشرح لي، حدثني عن قصتك. هذا النص دائما يفقد في الدعم الديني، هذا هو اللي نسميه احنا الاستماع الانبافي. احنا عاده المرشدين وش يجي؟ السلام عليكم، ما عندك مشكله في الصلاه، عندك مشكله في التيمم، بعدين يقول والابتلاء والحمد لله والصبر والايات والاحاديث، هذا كويس، كله كويس، بس في شيء في النص مفقود، هذا هو. فالان ابيك، ايش ابيك تقول لي شيخ علوان؟ ابيك الله يبارك في عمرك، في حياتك وفي
ما سب.
اسرتك
آمين
والحاضرين كلهم يا رب، انك تقول مثلا خل وش أكثر أسماء مشهورة عندكم في القنفذة، خاصة بالقنفذة يعني؟
والله نقول محمد
لا محمد في كل مكان، عطنا اسم.
عايض عايض
عايض، يلا عايض. أنا اسمي عايض. طيب تقول لي مثلا يا أخ عايض، أنت الحين لك شهر ونص، كيف نفسيتك؟ كيفك مع المرض؟ كيفك مع الكسر؟ اشرح لي، قص لي، تكلم، فضفض لي، يلا. أو من هالنوع من الأسئلة هذه، يلا تفضل.
سم. طيب أخوي عايض، ما أدري أنت لك فترة هالحين، وكيف وضعك مع المرض؟ كيف نفسيتك؟ أمورك طيبة إن شاء الله؟
لا
نقدر
والله يا
نساعدك.
شيخ حلوه، لا والله يا شيخ، انت اول واحد يسالني السؤال، تصدق؟ لا والله
الله
نفسيتي،
المستعان.
نفسيتي ان زفت، وان حالتي حاله، واني بس خلاها على الله بس.
الله الخير. طيب كيف أقدر أساعدك أخدمك؟ أنا في خدمتك هنا، مرة عدني أخوك الصغير.
طيب على طول مباشره، الرجل الان فتح لك قلبه صح؟
صحيح.
خلاص تنتقل من السؤال الاول الى السؤال الثاني الاستيضاحي. كيف؟ كلمني اكثر، وش اللي صار؟ تفضل، واستاذنك اني اجلس وتجلس. يلا قل لي وش عندك. يلا يا شيخ علوان عدها مره، عد هذا السؤال.
تمام اخوي عايض. طيب سم آمر، ايش اللي عندك؟ كيف اقدر اخدمك؟ هذا انا الحين بجلس جنبك، مره هالوقت وقتك، خذ راحتك على الاخر، عطني اللي عندك.
والله وش اشغلك يا شيخ علوان، لكن انا يعني انا عمري 25 سنه، والحين لي شهر ونص مكسر، والاطباء كل يوم يقولون كلام، مره شالوا صيخ، مره نزلوا صيخ. وش هالبلوى هذه؟ وش هال 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 وش هاللي جاني هذا؟ وش هاللي حصل لي؟ وش
أبدا يا
لاحظ
حبيبي، ما
لاحظ يا شيخ علوان، شيخ علوان لاحظوا الزملاء كلهم انه انت الان دخلت في منطقه لم يدخلها احد من قبل، بدليل ان المريض قال اول مره يسالني احد السؤال هذا، صح؟ هذا هو
صحيح.
الاستماع الانباثي، في دائما مو دائما، كثيرا في منطقه مفقوده في النص ما حد يسال عنها. عادة المرشد يبدأ، وهذا لاحظناه في الزيارات في الإشراف وغيره، إن المرشد يبدأ السلام عليكم، كيفك مع أصلاح، في تيمم، في خدمة، في شيء، بعدين يقول وإن الصبر وأجر الصبر والابتلاء وما أدري إيش، كل هذا كويس، بس في شيء في النص، هذا هو
بس
اللي في النص.
انت تدري دكتور خالد، برضو مسألة الوقت، احنا يعني حضرنا اكثر من دورة وكذا، لو بنجلس عرفت بياخذ منا وقت كبير وكثير يعني، واغلب المستشفيات فيها مرشدين او مرشدين فقط، فما يمكن يغطي العدد.
ايه
كلام
صحيح،
صحيح، لكن
تكلمنا عن موضوع الوقت، حنا تكلمنا عن، شرحنا موضوع الوقت، كيف الطرق حل موضوع الوقت، وقلنا انه هل الجودة ولا الكمية، تكلمنا عنها كثير هذه يعني. فأنت الآن من كل يعني، من تجربتنا حنا، من كل 50 مريض في مستشفى عام وليس مستشفى متخصصي، من كل 50 مريض اللي فيهم نقاش وكذا، تراهم كلهم يمكن من 5 10 بس،
صحيح.
تمام؟ كلهم، اكثر المرضى ما في الا العافيه وطيب وعادي، يوم السلام عليكم والصلاه، تيمم صلاه، اللي بعد تيمم صلاه، يعني اكثر المرضى تيمم صلاه، تيمم صلاه وشويه تذكير وايات واحاديث الحمد لله، واذا يمكن يطلب منك رقيه. لكن في مرضى زي هذا، زي عايض هذا، هو اللي نبيك تمسك تصيده.
تمام.
وهنا هو الذي، هنا بالضبط هو الفرق بين الدعم الديني المهني الاحترافي وبين الدعم الديني اللي يعني زيارات، وهذا كله خير وبركه، كله خير وبركه. ها، فالوقت، لا يعني موضوع الوقت صحيح طبعا، احنا سوينا دراسه، الدراسه اللي رفعناها وزاره الصحه، قلنا لهم ان عندنا الحين 300 مرشد اكثرهم متعاونين، بينما الحاجه يمكن الى 2000 او 1500، نسيت كم الرقم الان. فاحنا عارفين انه في فرق، لكن الى ان يعني يسد هذا الفرق بعد، الله اكبر، الله اعلم كم سنه، علينا احنا ان نقوم بدورنا، لازم نقوم بدورنا.
صحيح.
الله يسعدك يا شيخ عايض. بالله
علوان
يا
الله يعينك.
جماعه، علوان علوان، انا عايض يا علوان، بالله يا
الله
اخوان
يخليك.
ادعوا للشيخ علوان بالتوفيق والسداد، ادعوا له
آمين.
بالتوفيق والسداد. طيب نريد شخص اخر، من رفع ايضا يديه؟ سلمى رفعت، سلمى القرني، تفضل يا سلمى. يا شيخ، يا سلمى اين انت؟ ذهبت ولا ايش؟ غيرت رأيها ولا؟ طيب من يتبرع غير سلمى؟ يمكن غيرت رأيها ولا طلعت ولا ما ادري، ولا هي موجوده ولا مشهد؟ من يتبرع؟ نبي ايضا حاله واحده كذا، مهم جدا الشريحه هذه، مهمه مره، هذا هو الجزء المفقود يا جماعه، ولا تقلقوا من مساله ضياع الوقت، لانه اصلا ليس كل مرضى يحتاجه. من يتبرع؟ من الإخوة الثمانية أو التسعة الذين قالوا أنهم لديه يقومون بزيارة المرضى؟ يلا يا إخوان خوات، أبو سعود معنا ولا مشيت؟ طلع لنا واحد. معقول يا شباب؟ ما أحد، لا أحد يريد. طيب أنا بختار واحد. نستحي؟ وش تستحي؟ وش رقص هو؟ ما هو برقص، تدريب لا تعليم. وين اللي أنا بختار واحد من اللي شو اسمه، من اللي زهرة، زهرة أو منيرة، زهرة أو منيرة، نريد امرأة، لأن المرأة قبل شوي كان رجل. زهرة أو منيرة، يلا يا أخوات. وين أنا بختار واحدة، يلا زهرة. وين زهرة؟ أخت زهرة، لا حول ولا قوة.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله. الأخت
معك خلود العساف.
خلود
العساف.
إيه أنت وش حاطة اسمك بالهذا؟
مكتوب خلود آيفون، لأن غيرت الجوال فطلع الاسم مو واضح عندكم.
إيه حياكم الله. أنت من أي منطقة، من مدينة؟
أنا من مستشفى مدينة العيون الأحساء.
ما شاء الله، عند الشيخ أبو سعود يعني.
نعم.
أنت تقومين بزيارات المرضى أجنحة عامة ولا أجنحة متخصصة ولا؟
لا، إحنا مستشفانا يعني مو كبير مرة، فالتنويم الغرف بسيطة يعني.
ممتاز. طيب أنت فهمتي فكرة الكلام اللي نقوله قبل شوي، اللي هو الجزء المفقود في النص هذا اللي دايما نساه؟
نعم.
طيب يلا خلنا نقول مريضة مثلا، وش أشهر اسم نسائي عندكم في العيون؟
نورة.
نورة في كل مكان. لا أعطينا اسم خاص بال
مو زي حصة،
هذا كله بعنيز عندنا نصف حاليا، ثلاثة من خالاتي موضي وحصة ونورة.
طيب هذا اللي عندنا يعني.
طيب يلا نورة. نعيمة، نعيمة، يلا نعيمة.
نعيمة،
نعيمة اسم مميز صحيح، يلا نعيمة.
طيب
طبعا أنا أنا بمثل دور نعيمة، ما عليش ما يضر.
طيب
يعني نفس الشيء.
طيب يعني انا دخلت الحين على
ايه؟ دخلتي عليها الجزء الاول، السلام عليكم، وعليكم السلام، الصلاه، التيمم، ما ادري ايش بعد، بعدين الجزء الثاني. يلا
اني اسالها اسالها
لا لحظه، خل نجيب قصه نعيمه. هذه خل نقول مثلا انه دخلت عنده التصاقات في الامعاء مثلا بعد عمليات قيصريه متكرره وكذا الى اخره، وحين هي عملية جراحية لإزالة هذه الالتصاقات مثلاً يعني. يلا
طيب أنا أسألك، أسألها كيف صحتك الآن، كيف أمورك، إن شاء الله صحتك زينة. هي ترد علي تقول إن شاء الله أموري طيبة وكذا، فأنا أسألها يعني هل في حاجة أنت حابة أن أنا أساعدك فيها، ناقصة شيء؟ أيضا أسألها هل المعاملة التمريض زينة، الدكتور أسلوبه زين وتعامله. نفس الشيء أسألها عن المكان كله، هل المكان نظيف، تحسين براحة في المكان. بعدين أسألها عن صحتها نفسها، أقول لها هل أمورك طيبة، إن شاء الله علاج تم على خير، تحسين بتحسن ذا الوضع يعني.
بس لحظة لحظة، عيدي آخر سطر وشو؟
يعني أسألها عن صحتها، هل هي حسيت بتحسن الآن بعد إجراء العملية؟
طيب يا خلود، الآن حسيتي بتحسن، هذا السؤال مفتوح ولا مغلق؟
مغلق.
طيب إحنا نبي سؤال مفتوح.
بعد إجراء العملية إن شاء الله حسيتي إنه، هل بعد إجراء العملية الالتصاقات حسيتي بتحسن غير قبل؟
شيلي حسيتي، شيلي حسيتي، لأن حسيتي على طول بتصير مغلق.
طيب
سؤال مفتوح عام يعني. بالمناسبة
كيف صحتك؟
لا تسألين، لا تحطون في الأسئلة إن شاء الله، بشر. ليش؟ لأنه بشر يعني كأنك تقول للشخص أعطني جواب كويس، صح؟ هي دارجة على اللسان، تصلح هي في المناسبة في اللقاءات العامة وكذا، لكن في اللقاء المهنية لا. إذا قلت بشر يعني كأنك تقول لا تعطيني إلا جواب صحيح كويس. لكن دائما اسأل أسئلة محايدة، احنا نسميها أسئلة محايدة، neutral questions، أسئلة محايدة.
هل إنه في فرق بين قبل العملية والآن؟ يعني
طيب. طبعا هذا سؤال مغلق، لكن ممكن تقولين أنت كيف دائما من الأسئلة الجيدة مرة وأنت تنوعين فيها بحسب اللهجة المحلية، كيفك مع المرض؟ وش صار لك؟ اشرحي لي القصة من بدايتها، اشرحي لي قصة اسم بيتك، كيف تسمع المرض؟ هذه أسئلة كذا كبيرة مرة عامة، تخلي مدخل سهل ومبسط مرة، اللي هو التمحور حول المرض. تمحور حول المرض، إنه وش قصة المرض هذا؟ كيف بدأ معك؟ كيف صارت الإصابة مثلا؟ تقول كيف صارت الإصابة؟ دائما ركز على المرض، خلوه بسؤال مفتوح. يلا يا خلود،
أعيد الأسئلة يعني؟
إيه يعني اسأليني وأنا لأن ودي أجاوب. أنا بعتبر نفسي شو اسمها هي، قلنا نعيمة.
كيف صحتك مع المرض يا نعيمة؟
والله الحمد لله ماشي الأمور.
أمور طيبة يعني الحين بعد العملية؟ هل حسيتي ما محول حسيتي؟ طيب هل إنه
معليش بالتدريب والإشراف معليش. هي في لازمات طيب. بالمناسبة في أشخاص يصير عنده لازمة معينة، يمكن أنت عندك لازمة حسيت وصارت خلاص ثابتة عندك، بس كويس واحد ينتبه لها يغيرها يعني.
كيف المرض معك؟
خلص أنت يا نعيمة وأنا بسألت. نعيمة طيب. أنت كم لسه بالمستشفى هنا؟
تقريبا 3 أيام.
3 أيام، والمشكلة عندك من متى؟ من زمان قديمة ولا جديدة؟
تقريبا حوالي شهر.
لا قولي سنة، هي عادة الالتصاقات تصير سنة.
سنة.
طيب اشرحي لي قصتك عن المرض هذا، كيف مع المرض، كيف مع العمليات، كيف مع ال... يلا السؤال الأخير هذا اسأليني وأنا بجاوب. سبب كيف بجاوب؟ أقول والله يعني الالتصاقات هذه سبحان الله بدأت بسيطة لكن توسعت مرة، حتى نفسيتي شوي يعني بديت الحين يعني نفسيتي ما صارت كويسة صراحة، تراكمت علي وتعبتني حتى في شغل البيت تعبتني فأنت لما سألتيها يا نعيمة يا خلود سألتي أيوة. نعيمة السؤال الصحيح.
طيب
قدرت نعيمة أن تطلع الكلام. وفي قاعدة إنه السؤال الصحيح
مجاراتها
هي السؤال الصحيح هو الذي يساعد المرء على التنفيذ. أما الأسئلة الموجهة، الأسئلة المغلقة، تخلي المريض يجاوب أجوبة سطحية كذا عشان بس مجامل.
لا، في بعض المرضى ما شاء الله يعني لما أنت بتدخل عندهم بتسألهم عن حالتهم الصحية هم على طول بيتكلمون، يعني ما ينتظرون منك سؤال. هم لما بيكون أنت تسأل تسلم ويعني بداية تدخل عليهم وتسلم عليهم وتشوف كيف أحوالهم، ما شاء الله يعني هم تنفتح نفسيتهم يقعدون يسولفون حتى أنهم ما يبون أن أنا أطلع من الغرفة.
صحيح. لكن هو دائما في التدريب لازم يكون في منهج ثابت يمشي عليه جميع المرشدين مع جميع المرضى، لأنه مو كل مرضى كذا، صح؟ فإحنا عشان نضمن إنه جميع المرضى يستجيبون استجابة موحدة، فنوحد طريقة النقاش مع المرضى بحيث نضمن إنه كل مرضى تعطى لهم فرصة عادلة ومتساوية. يا إخوان ندعو للأخت اسمها آيفون هي خلود، ها؟
خلود.
ندعو للأخت خلود. أول شيء يصلح جواله، تقول جوالي خربان ما أدري إيش تقول. إن الله يصلح جواله وإن الله تعالى يوفقه يا رب ويسدد، جزاء الله خير على الخروج. جزاك الله خير يا أخت خلود، بارك الله فيك. طيب ننتقل الآن إلى النقطة التي بعدها. ننتقل النقطة التي بعدها وهي تكلمنا عن هذا نسمع ماذا. طيب أخت خلود لو بس تسكرين الميكروفون. طيب الآن ندخل في الجزء الثاني. تذكرون يا أخوان إحنا قلنا في البداية إنه يعني الاستماع الانبات عموما هو فكرته بسيطة يعني هو، لكن تطبيقه ليس سهلا مثل ما لاحظت، يعني انه اشياء بسيطة لكن طريقة بعدين يعني لازم واحد يتدرب عليها، وسبحان الله اول ما تتدرب عليها خلاص تصير عادة فيك. وانا اضمن لكم باذن الله انه اذا انتم اخذتوا دورات تدريبية تحت اشراف، لازم اشراف وممارسة مستمرة، انه خلال 3 شهور بالكثير 3 شهور ان شاء الله انه خلاص تتعودون على هذا النمط، ويصير جزء من نقاشكم وطريقتكم في الكلام حتى مع اهلكم ومع الناس. قلنا احنا انه اذا تذكرون الشريحه هذه قلنا انه الانباثيه هي سؤال صحيح والرد على هذا السؤال. وش السؤال الصحيح؟ تكلمنا عن السؤال الصحيح انه الجزء المفقود هذا اللي عاده يفقد في النقاش، ان عاده نسال احنا عادة هي كيف حالك، ما كيف حال، كيف الصلاة، وش أقدر أخدمك، وبعدين نروح على طول الابتلاء والصبر والأجر، هذا كويس، لكن في النص مفقود تكلم عنه. طيب الآن المريض تكلم صح، في شيء حنا نسميه الردود الإنباثية. وش الردود الإنباثية؟ إنه إذا تكلم المريض أنا كيف أتكلم معه بعد ما يتكلم. الآن أنا تورطت، سألته أسئلة احترافية مهنية أسئلة صحيحة وبدأ المريض يتكلم، طيب كيف أرد معه، كيف أتحاور معه بعد ذلك؟ هذه تسمى الردود الإنباثية، وهي كيف ترد، كيف تعلق على إجابات المسترشد على أسئلتك بطريقة مهنية تحقق الدعم والتنفيس والثقة وتساعد على استخراج المكنونات. يلا للنقاش الآن سريعا كذا، يعني كيف نكتشف حنا نقاط المعاناة هذه والكلمات المفتاحية والإيماءات هذه وننطلق منها؟ من يعرف؟ من يجيب في الحوار هنا في المحادثة؟ أعيد سؤالك، أعيد سؤالك 20 مرة، ما هي مشكلة. إنه حنا قلنا إنه الاستماع الإنباثي هذا هو عبارة عن كيف تسأل السؤال الصحيح. طيب أنا سألت السؤال الصحيح الآن، والمريض بدأ يتكلم بقصته. أيوة، أنا الآن ما هي الاستراتيجية التي أستعملها أنا في الرد على المريض والتحاور معه؟ في الرد على المريض والتحاور معه، ما هي الاستراتيجية التي تستعملها حسب جواب المريض؟ لا، الإنصات، قلنا الإنصات صح، الدعاء له لا، يا سعود العتيبي كاميرتك مفتوحة، سعود العتيبي أغلق الكاميرا، في عندك علامة الكاميرا اضغط عليها حتى يظهر عليها خط. أيوة، تطمين المريض، التركيز على ملامح المريض، طيب هذا أحد الأشياء. نعم، أستشف من حديثي بطريقة الرد المناسب، الكنترول بالله. في شخص اسمه سعود العتيبي، لو تغلقون الكاميرا حقته، الأخ الكنترول. طيب خل أشرح لكم أنا، هو إيش الفكرة؟ الفكرة أنه المريض يتكلم، أنت الآن سألت أسئلة صحيحة، سألته أسئلة صحيحة، ثم بدأ المريض يعني بدأ المريض يتكلم. أيوة، والمريض يتكلم، هناك شيء اسمه نقاط المعاناة أو الكلمات المفتاحية أو الإيماءات، يعني إنه في أشياء يقولها المريض. لغة الجسد مهمة، لكن ما هي الأهم، لا، في شيء أهم من لغة الجسد. لا، لغة الجسد ليست مهمة مرة، هذا أحد الفرق بيننا وبين دورات التواصل اللي برا في السوق، يركزون على لغة الجسد. لا، لغة الجسد يعني مهنيا دورها يعني 10% بالكثير، لكن لا، الأهم هو شيء أهم من لغة الجسد، وهو محتوى الكلام، محتوى الكلام الذي يقوله. وش المحتوى الكلام؟ مثل ما قالت فاطمة هنا، أركز على الأمور اللي كان معبر عنها بألم، حنا نسميها نقاط المعاناة أو الكلمات المفتاحية. محتوى الكلام أهم بكثير من لغة الجسد. لغة الجسد نسبتها عندنا حنا في العلاج الاحترافي يعني 10% بالكثير، مهمة لكن 10%. زين؟ أيوة. وش نقاط المعاناة هذه؟ وش نقاط المعاناة؟ مثل إيش؟ أعطونا أمثلة على نقاط المعاناة. أعطونا أمثلة على نقاط المعاناة. مثلا كان يتكلم وجت قصة أنه مثلا ألم، أو ما حد زارني من فترة، أو فقد عزيز، أو نفسية المريض قال أنا نفسيتي زفت، أو أنا تعبان. أنه يجيب شيء واضح أنه فيه معاناة، أنه والله عندي أمراض كثيرة، أو أنه والله عجز أتحمل المرض، أو ما حد جالس يسأل عن إلى آخره إلى آخره. هذه نقاط المعاناة مهم جدا أنت الآن تمسكها، ومع الخبرة تكتشف نقاط المعاناة مع المرضى. كل ما رأيت مرضى أكثر وتنتبه لنقاط معاناتهم، كل ما عرفت عنها. والأمثلة اللي ذكرتوها أنتم أمثلة صحيحة يعني. زين؟ ما حد يسأل عنه، فقد عزيز، تحمله للمرض إلى آخره. طيب، المفترض أنه أنا أتعامل مع هذه كلمات المعاناة بطريقة سليمة. ما هي؟ أول شيء نبدأ، أول شيء عدم المقاطعة. ليش أنا بديت عدم المقاطعة؟ لأنه هذا تقريبا أكبر عيب موجود في ممارسين مهنيين، سواء أطباء أو ممرضين أو أخصائيين أو مرشدين أو غيره، يقاطعون. وش معنى يعني ما هو ضد المقاطعة؟ إعطاؤه فرصة، نعم شعور بالكتاب إلى آخره، إعطاؤه فرصة أن يتكلم حتى يفرغ من حديثه، حتى يفرغ من حديثه. ترك التعليق على كلامه، أنت ودك تعلق على كلامه، لا تتركه لين يخلص، بشرط أن يكون الكلام اللي يقوله مفيد. إذا كان الكلام يقوله مجرد فضفضة، لا هنا توقفه. زين؟ عدم الاستعجال بإعطاء النصائح والتوجيهات، وهذه خاصة المشايخ المطاوعة والمطوعات. أنتم المطاوعة عندكم مشكلة. وش مشكلتكم؟ إنه مثلا المريض يتكلم، عفوا مو أنت، جميع الممارسين المهنيين، الممارسين الصحيين عموما يعني. المريض يتكلم مثلا وأنت ودك تصحح المعلومة اللي قالها، ولا ودك مثلا تقول له لا أصبر واحتسب، ولا ودك تقول له شيء، فتقاطعه وتتكلم على طول في الصبر مهم، ولا أصبر، ولا مدري وش، والصبر كويس، والاحتساب يا أخي أصبر، أنت أصبر، أنت كمرشد أصبر لين يخلص، هو ملحوق في وقت. لا تستعجل، القاعدة لا تقفز، لا تقفز، لا تقفز، لا تستعجل بإعطاء النصائح لين تخلص المرحلة هذه، مرحلة الاستماع الإنباثي، مهمة جدا النقطة دي. هذا أحد الفروق بين يعني المرشد المتدرب ومرشد غير المتدرب. الثانية، نعم إذا قاطعته لا يتقبل، صحيح بعض المرضى أصلا ينفر منك إذا قاطعته. الثاني شيء إحنا نسميه التيسير. وش التيسير أو facilitation؟ التيسير أو التحفيز، سواء لفظيا أو غير لفظيا، هذا مهم جدا. يعني أترك له المجال، كيف أترك له المجال؟ إنه يتكلم ويقول هذا مثلا إما بأيوة وبعدين حسب اللهجة المحلية، أو نستخدم شيء الترداد. الترداد بنتكلم عنه بعد شوية، على الترداد. إذن ما أقاطعه، والثانية التيسير. طيب الثالثة الترداد. وش الترداد هذا؟ إنه في كلمات قالها المريض مهمة، إنه أنا أعيده بطريقة مناسبة طبعا. يعني مثلا قال والله الحين أنا من مرض ما زارني أحد. تقول أنت ما زارك أحد، بس بدون ما تعطيها مثلا هالة انفعالية، بتقول لو ما زارك أحد، تعطيها بطريقة محايدة، ما زارك أحد. أنت تريد أن تأكد هل هذه نقطة مهمة ولا قالها عرضا؟ فإذا كانت نقطة مهمة، ما الذي سيحصل؟ سيعيده التفصيل فيها أكثر، فتعرف أنها نقطة مهمة إضافية. تبدأ تحسب الهدف وش، أنك تجمع النقاط المهمة عند المريض هذا، لأنه فيما بعد في التقييم أنت تقول والله المريض هذا عنده مثلا عنده عدة مشاكل، أحدها أنه ما حد يزوره، تتخذ إجراءات وتكلم أهله وتكلم أقاربه وتكلم المرشد الاجتماعي نشوف حل معين. أو مثلا لاحظت أن المريض دائما يركز على قضية النفسية، زفت النفسية، زفت الحزن، الاكتئاب، وتقول أوه والله هذا المريض عنده مشكلة حزن، فتروح تكلم الأخصائي النفسي والطبيب النفسي. أو مثلا المريض جالس يتكلم عن أسرته وعياله، أنه هو العائل لهم الوحيد وأنه الآن ما حد يصرف عليهم، فتعرف أنه عنده مشكلة مالية، بتكلم المرشد الاجتماعي. الهدف من الترداد اكتشاف النقاط المعاناة أنه أنت تعرف بالضبط وين النقاط اللي أنت حتشتغل عليها بعدين، أين النقاط، أو كما قالت فاطمة بتعبير جميل جدا، أعرف مواطن الألم النفسي والروحي الذي يعاني منه. بدون كلمة فضفضة يا فاطمة، لنستخدم لفظة أحسن من فضفضة، مثلا يعني سرد القحن، وإحنا نعبر عنها عادة سرد القصة، سرده لحالته أو للقصة. هذه كلمة جميلة، معرف مواطن الألم النفسي والروحي. ليش بدأ كلمة الروحي الديني مثلا؟ يمكن الديني أحسن من الروحي، لأن إحنا عندنا مشكلة مع الروحي كبيرة مرة بشكل. إذا أنت عرفت مواطن الألم، عرفت نقاط المعاناة، هي التي ستشتغل عليها. إذا عرفنا المعاناة سنعمل، عشان ما أنساها بس أذكرها بعد شوي. طيب النقطة الرابعة اسمها التطبيع أو الفاليديشن. وش التطبيع؟ إنه تساعد المريض إنه يعرف إنه ترى طبيعي، يعني هذا جزء من الطبيعة البشرية، جزء من ردة الفعل الطبيعية البشرية. هذا شعور طبيعي كثير من الناس يمرون فيه، عندي حالات مرت علي دائما. مثلا في مرضى الوسواس، دائما الاستشارات اللي تجي عند مرضى الوسواس، أنا عندي وسواس خاص، مثل وسواس العقيدة والوضوء والصلاة. فإذا قلت له يا أخي ترى 3% من البشر، من الكرة الأرضية، 3% من الكرة الأرضية عندهم وسواس، 3% من المسلمين عندهم وسواس، عقيدة وصلاة، أوه يعني مو بالحالي. لا ما هو بالحالك، في ناس كثير مثلك. هذا جزء من يعني التخفيف على المريض، حتى ما يدخل في لوم النفس. أيضا من الأشياء المهمة تجنب الردود السيئة والمقاطعات، مثل الاستعجال بتصحيح وتقديم حلول المقترحات، التعليقات السيئة، المسارعة إلى التخويف من الفعل. مثلا جاء مريض قال لك يا أخي والله زهقنا من هالحياة، فعطوا أن تقول له لا لا استغفر ما يجوز يا أخي. لا لا، أنا أسألكم الآن، كلمة استغفر ما يجوز يا أخي، هل هذه مناسبة ولا غير مناسبة؟ أجيبوني، شو رأيكم؟ من المرشد، المريض قال يا أخي أنا زهقت من الحياة من هالمرض هذا، المرشد خاف، جواب فاطمة دقيق جدا، غير مناسب في هذا الموقف. صح، ليش غير مناسب في هذا الموقف؟ من يعرف؟ هيا فاطمة تكلمي أكثر، ليش غير مناسب في هذا الموقف؟ لأنه مريض تقريبا لأنه استعجال في النصح، اصبر عليه، أنت عندك وقت، أنت الآن في عيب كبير إذا تعرفت التخويف من الفعل. وش العيب الكبير هذا؟ إنك خلاص ترهيب للمريض. الأخت حالة تقول ترهيب للمريض، إنك كأنك تقول المريض لا عمرك تقول لي شيء، لا عمرك تقول، لا عمرك تنفس لي من اللي بداخل، إنك إذا نفست لي شيء من الداخل ترى أبرده بوجهك كذا، برده بوجهك بقولك لا استغفر ترى ما يجوز. فالمريض يصك اسمه خلاص، يقول مطوع، هذا ما يصلح، وتكون أنت سببا في بقاء هذه المشكلة. ولا لو أنك استقبلتها بحكمة ورفق كان استطعت فيما بعد أن تصحح حالها. يعني ما نقول ما تصححها، لا، لكن ليس الآن، استمع لها ثم بعدين شوف الطريقة المناسبة للتصحيح. عرفت الفرق؟ مثلا عايشة هنا تقول مفترض نعطي، فاطمة تقول مفروض نعطيه الأمان في التعبير، صح؟ المريض تختلف عنه العاس، عايشة تقول إنه في حالة نفسي ممكن لا يتقبل النصح، صح؟ مريم تقول انه في نفسيه تعبان ولابد من ترفيه عليه ترك الفضل. نعم ممتاز، كلامكم جميل، كلامكم صحيح. هذا النوع الاول. النوع الثاني الرد بطلب الهدوء تصرف بحكمه. مثلا دخلت على مريض ويصرخ ويزاعق، قلت له يا اخي اهدى اهدى يا اخي اهدى اهدى، ما يصلح الصراخ ما يصلح الازعاج. هل هذه طريقه؟ طريقه، لكن هل هناك افضل منها؟ ما هو افضل منها اذا دخلت على مريض يصرخ؟ مثل ما تقول له اهدى، قل له كلمه ثانيه بس بدل اهدى تقول له. ممكن عن الحاجات يعني تقريبا اشرح لي، اشرح لي وش اللي صار. ترى كلمه اشرح لي وش اللي صار هي نفسها اهدى لكن بطريقه ثانيه. تفضل اجلس على الكرسي اشرح لي وش القصه وش اللي صار بالضبط. لا تقول له اهدى، لان كلمه اهدى هي في حقيقتها تشمل يعني حكم مبطن انه انت راك غلطان. صلي على النبي يقول لي وش مزعلك. اللهم صل على محمد. لا 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 تستخدم اساليب توحي ان المريض غلطان. قل له لا طيب اشرح لي اشرح لي وش القصه، اشرح لي اجلس اجلس تفضل اشرح لي وش القصه، خل اسمع انا بسمع انا بسمع اريد ان اعرف القصه. هنا يجلس ويهدى هو بدون ما تقول له اهدى. او مثل هالرد مثلا بان فعلك مزعج الاخرين، او تبرير تصرف الاخرين، تبرير تصرف الاخرين مثلا، وهذا كثير يصير غلط صراحه غير مناسب. مثلا زوجة تتكلم تقول مثلا وزوجي سوى، انت تقول لها ولا المرشدة تقول لها لا زوجك يمكن انه معذور يمكن عنده سبب يمكن، ما وقته الان، ما هو مناسب انك تصير في صف الطرف الثاني، ما هو مناسب انك تصير في طرف، انت كانك حكمت، كانك يعني حكمت في القضية وجلست تبرر فعل الاخرين، مو بهذا وقته. بعدين في النهاية ممكن انه، او ايضا لا تستظرف نفسك في غير مكانها، وهذه للاسف كثيره. يعني احيانا البعض مثلا يجيب النكته، وخاصه اذا كان هو نكوتي بنفسه يعني. طيب في المربع اللي على اليسار بالاحمر مكتوب تجنب بعض الجمل، تجنب بعض الجمل. مثلا انا حاسس فيك، احنا وين بحنا فيلم مصري، احنا انا حاسس فيك، ولا خلك قوي، ولا لا، ولا مثلا لا تقلق، او ليس هناك مشكله، او ستتحسن الامور. يعني في جمل تختلف من لهجه لهجه ومكان لمكان، لكنها تعطي انطباعات سيئه للمريض، تعطي انطباعات سيئه للمريض. زين طيب هل واضح هذا؟ خل امشي بس شوي كذا شريحتين وبعدين نوقف الاسئله. وش عكس الانباثيه؟ وش عكس الانباثيه؟ عكس الانباثيه عدم الانتباه للحظات التعبير للمعانات، عدم اتاحه الفرصه ليعبر. لطم فاطمه تقول سيمباثي، ممتاز سيمباثي بنتكلم عنها بعد شوي. لطم المسترشد، تصدع المقاطعات، نفس الكلام اللي قلناه قبل شوي. ها طيب شو الفرق بين السيمباثي والانباثي؟ ها يا فاطمه، ذي فاطمه الذيب او الذيب، ما ادري الذيب ولا الذيب، الذيب ولا الذيب، الذيب اللي هو ذا اللي ياكل الناس، ولا الذيب اللي هو الذيب الصغير. طيب وش الفرق بين السيمباثيه والانباثيه؟ ها يا فاطمه، بحكم انك كتبتي يمكن تعرفين الجواب ان شاء الله. يمكن شرحها صوتيا اسهل اذا تحبين تتكلمين. ها يا استاذة فاطمة، طيب السيمباثية والإنباثية الفرق بينها درجة ظهور العواطف والانفعالات. الإنباثية هي تركز على الفهم، أما السيمباثية تركز على المشاعر. وهذا هو الفرق الأساسي، إنه هنا المشاعر، هذه المشاعر، أما في الإنباثية فهي الفهم. لذلك يعني الصحيح من أقوال العلماء في باب الإنباثية أن الإنباثية هي مكون معرفي وليست مكون انفعالي. هذا بعض يعني تناقش عادة في الأبحاث، وفي إنه هل الإنباثية هي مكون معرفي ولا مكون انفعالي؟ لا، هي مكون معرفي. السمباثية هي اللي مكون انفعالي. طيب مثل إيش هذا؟ يعني مثلا ردة الأم على طفلة اللي يصيح مثلا أو يبكي بابا مدري بابا أبو هذه وش سمباثية ولا إنباثية؟ هذه سمباثية، جزء انفعالي منها. لكن إذا أرادت الأم أن تكون إنباثية مع الطفل فتقول له وش اللي حصل؟ وش اللي صار؟ يوجعك بدون إظهار الانفعال. يوجعك إيه؟ وش اللي يوجعك بالضبط؟ يوجعني هذا شديد ولا وسط؟ هذه هي الإنباثية. طيب ليش الإنباثية والسمباثية؟ لأن الأبحاث التي أجريت بيّنت إنه المفيد للمرضى هو الإنباثية وليس السمباثية. إنه أنت إذا أظهرت المشاعر، مشاعرك أنت، المريض ما هي مشاعرك أنت، المرضى يحتاجون المشاعر من أمه أخته أبوه زوجته زوجها وعيالها وكذا، ودائما يسمعونها منهم، ويحتاج منك شيء آخر. أرجو إن شاء الله أنه واضح، إن شاء الله أنه واضح. طيب تقريبا يعني تقريبا الآن انتهينا. طيب إذا في أسئلة، لأن باقي المحاضرة الثانية ما بدينا فيها إلى الآن، إذا في أسئلة تفضلوا، علشان في هذه المحاضرة عموما كلها يعني إذا في أسئلة. يلا ياسمين تقول إنه أحيان التعاطف بزيادة صحيح يضعف المريض ما يدعمه. صحيح صحيح صحيح. أسئلة أو تعليقات أو إضافات؟ إذا ما في ننتقل إلى المحاضرة الثانية. هل لديكم أسئلة أو؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. اسم الكريم؟
عبد المنعم الدريب، الأحساء، دار الصحة العامة.
أهلا، حياك
الله. يحفظك، حفظك الله، جزاك الله خير دكتور. دكتور الآن عندك الآن مريض وأنت بتزوره وتبغى تسوي له جلسة إنباثية، مباشرة أدخل في الصلاة يعني أقول له مثلا كيف حالك، بعدين كيفك مع الصلاة، وبعدين كيفك مع المرض، وبعدين كيف الخدمات، ولا كيف حالك كيف المرض، وخلي الصلاة آخر شيء. يعني الصلاة مهمة لا شك، لكن أقصد تألف نفسه يعني.
ممتاز، سؤال جيد. والله هذا السؤال احنا اشتغلنا عليه السنوات الأخيرة هذه، ووجدنا انه غالبية المرضى الافضل انك تبدا بالخطوات الثلاث هذه الموجودة في الشريحة. افتتاح الزيارة اللي هو السلام عليكم السلام كيف حالك انا فلان وما ادري ايش، ثم السؤال عن العبادات. بس لازم اسأل عن العبادة بطريقة سليمة، يجب ان تسأل عن العبادة بطريقة سليمة. مثلا ما تقول له أنت تصلي ما تصلي، تقول له كيف موضوع الصلاة، في مشكلة في الوضوء، في ومنها إيمان أنه يصلي ما يصلي. تحتاج أسئلة، تثقيف، بعدين الخدمات واحتياجات، تيمم، سجاد، قبلة إلى آخره. ليش الثلاث هذه؟ أسباب كثيرة جدا، هذا كله تبين لنا من الزيارات الميدانية يعني خلال 4-5 سنوات الماضية، أكثر من يعني خلال السنوات الماضية كلها. يعني الفرق الأساسي لاحظنا وش هو؟ إنه أول شيء الثلاث خطوات تقريبا كل المرضى يحتاجون ثلاث خطوات. تقريبا كل المرضى يحتاجون ثلاث خطوات، لكن 4 و5 لا، ما هو بكل المرضى. مو بكل المرضى عنده قصة ودي يسولف ولا عنده مشكلة. كثير المرضى بيمر معنا بعد شوي إن شاء الله، إنه أصلا الغالبية العظمى من المرضى في وقت المرض ما تجيهم مشاكل. لكن سؤالك أنا أتوقع يا شيخ، وهو منطقي جدا ترى، ورد كثيرا يعني عندنا أثناء البحوث، إنه أحيانا المرشد يسأل أسئلة صحيحة بطريقة خاطئة فتنفر المريض شوي. يعني مثلا أحيانا معليش بعض المرشدين ما عنده المقبولية، ما عنده المقبولية النفاذية للمتلقي، شكله كذا على بعضهم غير مريح لأسباب كثيرة، يعني أسباب كثيرة، وهذا قليل طبعا. لكن الأكثر إنه طريقة السؤال، الأكثر هو طريقة السؤال، يعني تسأل المريض تقول له السلام عليكم وعليكم السلام كيف الصلاة، ما يصلح السؤال هذا. لكن احنا عادة إنه وش نقول؟ نقول افتتاح الزيارة، السلام عليكم، كيف الحال، طهور، لا بأس، إن شاء الله، أنا فلان من إدارة الدعاية الدينية في المستشفى، توريه الباج، إذا عندك باج توريه إياه، مهمتنا احنا نزور المرضى ويعني نسألهم أسئلة، نقدم لهم خدمات، هل عندك تحتاج شيء، خدمات، مشكلة في الصلاة، في الوضوء، في الطهارة، في التيمم، هذا مدخل كويس. نعم، سؤال آخر. آيفون تقول إنه مع المريض النفسي كيف أطبقها على الرفض يتكلم. وفي الكتاب احنا حطينا فصل خاص سميناه الحالات الخاصة، دائما عادة في الكتب المنهجية يسمون كذا الحالات الخاصة. وش الحالات الخاصة؟ زي كذا مثلا مريض يعني ما يبي يتكلم، مريض ما له خلق، مريض وضعه صعب شوي، مريض أصلا عنده اكتئاب، أو عنده فصام، أو إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فهذول يحتاجون مهارات خاصة متقدمة كيف تتعامل معهم. نعم، سؤال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور، حياك الرحمن. معك ناصر عبد الرحمن، مستشفى حريمله العام التابع للشؤون الصحية منطقة الرياض.
أهلا بحريم، أهل حريم لك.
الله يحفظك يا دكتور. من واقع التجربة، أنا رأيت زيارة المريض، أغلب المرضى يعانون من عدم توصيل معاناتهم للطبيب المعالج.
صحيح.
فاحنا نكون حلقة وصل ما بينه وما بين الطبيب. احنا اول ما نسأل بعد السلام وتعريف بالنفس نسأله عن زيارة الطبيب، هل تم زيارتك اليوم؟ وغالبا يتشكى من عدم استماع الطبيب. زيارة المرض الاطباء تكون غالبا على السرعة. فاحنا نكون حلقة وصل ما بينه وبين الطبيب، ثم بعدين نتطرق لجانب العبادات بالنسبة للطهارة والصلاة ووجود السجادة الصلاة والأمور المتعلقة بالطهارة والعبادات. لكن احنا نبدأ دائما بمعاناته، أو هو المريض يبادر بشكوى عدم سماع الأطباء له.
جميل، هذا احنا يعني فعلا مر علينا كثير وتكلمت عنه في الكتاب. انا شوف، هو في هذا في مشكله. اول شيء، هو صحيح انه في مشكله في الاطباء، لكن السؤال الان هذه الجزئيه وظيفه من؟ يعني جزئيه
أنا
التاكد ان الاطباء قاموا بالخدمه، هل هي وظيفه المرشد الديني ولا المرشد الاجتماعي ولا الاخصائي النفسي ولا التمريض؟
الغالب الخدمة الاجتماعية تقوم بالمهمة هذه عندنا، لكن المرضى يجدون الأريحية في المرشد الديني والمرشدة الدينية.
طيب
فالمريض
ممتاز.
فعلي، هذا
طيب
اللي رأيته من
ممتاز.
واقع التجربة.
اسمح لي، احنا معروف هل بالنقطة دي بالذات سوينا فيها كذا بحث. شوف شو اللي يصير، في نقطة مهمة جدا في الممارسة المهنية، انه وش الوصف الوظيفي لك وش الوصف الوظيفي اللي ما هو لك. الآن مشكلة ان الأطباء ما يقوم بالدور، هذه مشكلة موجودة صح؟ المريض سيشكوها لكل أحد، سيشكوها للمرشد الديني، سيشكوها للطبيب المتدرب اللي يجي للطبيب الامتياز، سيشكوها للصيدلي اللي يمر عليه، يشكوها للخدمة الاجتماعية، بيشكوها للتمريض، سيشكوها لكل أحد. ولا تتوقع أنه شكاها لك أنت لوحدك، هو شكاها للجميع ترى. زين؟ السؤال الآن، الوصف الوظيفي الذي ينص على أن هذه القضية مهمة من، لا ينطبق على المرشد الديني، هي عادة تكون إما التمريض أو العلاقات العامة ومن يقوم مقامه من المرشد الاجتماعي. طيب ليش نحن لا نحبذ أن المرشد الديني يدخل في هذه الجزئية؟ أو في الصحيح غالب الوصف الوظيفي اللي اطلعت عليه أنا في معظم دول العالم وفي السعودية مثلاً، إنه الجزئية دي ليست من الوصف الوظيفي للمرشد الديني. وش تتوقعون ليش؟ ليش ما
أتداخل يمكن.
ودي ان المرشد الديني يدخل في القضية هذه؟ لا، هو كادر صحي، هو إن شاء الله بيصير كادر صحي، على افتراض إنه دخل في الكادر الصحي.
لكن يا دكتور المريض يعني هو اللي يفتح قلبه، ما تقدر تقاطع يعني، لما يسترسل بالحديث من الصعب مقاطعته يعني، وهذا احنا نواجهها كثير.
حبيب قلبي، هذا هو الفرق بين انه تتحول مهنة الدعم الديني المرشد الديني الى مهنة. ايش معنى مهنة؟ يعني انت تعرف كيف تتصرف في الاوقات الصعبة، زي السؤال هذا، مريض طلب منك شيء ما هم من وصفك الوظيفي، كيف تتصرف؟ في طبعا طرق للتصرف. يعني مثلا هنا الاخت ياسمين قالت كلام مره مهم، قالت ان يتعدى الوصف الوظيفي له يستهلك طاقته بشيء لا يعود بفائده او يجيب لنفسه مشكله. ومرام قالت اختلاط المهام. زين، شوف احنا من تجربتنا في هذه النقطه بالذات انه المرشد الديني اذا المريض قال له كلام هذا، قلت شكرا جزاك الله خير، هذه النقطه مهمه التمريض أو مهمة المرشد الاجتماعي، وأنا سأنقلهم الكلام، وأنت إذا مروا عليك برضو تكلم معهم. بمعنى أنه أنت لا تنقل المشكلة إلى الطبيب مباشرة، لأنه هذا ليس من وصفك الوظيفي. ممكن الطبيب يقول اشتخلك، أنت مالك دخل، تدخل في مشاكل. لكن أنت تنقل إلى التمريض.
لا، آسف على المقاطعة يا دكتور، ننقلها للخدمة الاجتماعية، إحنا ما نوصل للطبيب مباشرة.
أو الخدمة الاجتماعية، مع أنه أنا ودي أنه الأفضل يتعودون المرضى إن هذا ليس من مهام المرشد الديني.
الأفكار تتخلق.
ليش؟ لأنه بعدين بيطلع لنا أشياء كثيرة. بيطلع لنا أشياء كثيرة، مثلا يقول أنا عندي مشكلة مالية، طيب أنا عندي مشكلة مع عيالي، أنا عندي، يعني المريض إذا أنت فتحت له قلبك ترى بيعطيك يعني أشياء كثيرة ليس كلها من وصفك الوظيفي.
نعم كلامك صحيح.
ليس كله، يعني مثلا أذكر مرة أحد المستشفيات، ذكر أحد المستشفيات أنشأوا إدارة كاملة للدعم المالي للمرضى، وجاءوا قالوا له إيش رأيك؟ قلت لهم غلط، ما لكم دخل أنتم، ما لكم علاقة. قالوا بس المرضى محتاجين. قلت أنا عارف إن المرضى محتاجين، المرضى يسألون، أنا عارف إن المرضى يسألون، بس هل هذا من وصفك الوظيفي ولا لا؟ ارجعوا اسألوا إلى الإدارة القانونية عندكم. رجعوا الإدارة القانونية قالوا ما هو وصفك الوظيفي ولا يحزنون، احنا بس ساكتين عنكم لانكم مطابع، ولا لو جاء احد يشتكيكم كان بناكم اولكم لاخركم.
يعطيك العافيه.
احيانا مش يصير، احيانا انه انت، وهذه مشكله ترى الامام المسجد مثلا ولا المدرس المواد الدينيه في الثانوي ولا في المتوسط، انه تجي اشياء كثيره، فهو بيحل كل بنفسه حلال المشاكل كلها. لا، ما انت بحلال المشاكل، ما انت بحلال المشاكل. جزاك الله خير، يعني هذه نقطة مرة مهمة أنت نبهت عليها، ويعني وجيد أننا أثرنا، وجيد أن حنا يعني نتناقش فيما بيننا. وبارك الله فيك، بارك الله فيك.
شكرا على ساعة بارك
الله يسعد قلبك، يخليك ويوفقك يا رب. طيب إذا ما في شيء ودي أنتقل أنا للمحاضرة الأخيرة، للأسف الوقت يعني أخذنا صراحة أكثر مما توقعت. جزاكم الله خير، يعني الحديث معكم ممتع، وما شاء الله يعني أبو سعود اختار عينة ما شاء الله، يعني العينة ما شاء الله عينة متميزة. الآن سأتكلم عن التذكير والتصبير مرة أخرى. إذا تذكرون هذه الزيارة قلنا إنه يعني هذه الثلاث زيارات الأولى، زين، وممكن أنا عشان إيش يعني أسوي حركة، أجي أسوي هنا أيوة. الآن قفلنا هذه، وش صار؟ صارت هذه يعني الأولى نوعية مستقلة، زين، وهي عادة نحطها لون أيضا عشان أوريكم إنه إيش، نحطها لون. هذه عادة الافتتاح الزيارة والإبادات والتثقيف وما أدري إيش بعد، وبعدين هذا النوع الوسط نوع، وبعدين جاء الثالث هذا أخونا في الله الثالث، نخليه باللون الأحمر، وأيضا عشان إيش يصير نقول له، وهذه باللون الأخضر. معلش بطول معكم شوي، أنا راعي وسيعة. شفتوا الآن لو تلاحظون اللي باللون ما يسمى هذا اللون الحريمي ذا البنفسجي ذا اللي فوق، وبعدين اللون الأخضر هذا الاجتماع الدائم، بعدين الحين جينا للتكيف اللون الأحمر، التكيف والتصبير تدخلات الدينية. اللي فيه يكون فيها الكلام عن الصبر والاحتساب والتوكل ما ادري شلون بعد، وان فيها حل اذا عنده مشكله نحلها له الى اخره الى اخره. فهذا هو التصبير والتكيف. وش التصبير والتكيف؟ هي العمليه التي يتم فيها رفع معنويات المريض وقدرته العمليه والمرحله، هي عمليه ومرحله ايضا، والمرحله التي يتم فيها رفع معنويات المريض وقدرته على التحمل ومستوى التكيف لديه باستعمال المعاني والممارسات الدينيه. فهو مكمل لمرحله الاستماع الداعم. لا اسماء كثيره، التصبير، التسكين، تذكير بعض الى اخره الى اخره، لا اسماء كثيره. لكن في نقطه مهمه هنا، وان نحتاج ان نقيم احتياجات المريض. كما قلنا سابقا كررنا، ليس كل المرضى يحتاج الى يعني ما بعد الخطوات الاولى هذه. غالب المرضى يحتاج الخطوات الاولى فقط، وبعضهم يحتاج هذه رقم أربعة، وبعضهم يحتاج رقم خمسة، ليس كلهم. وهذا من رحمة الله، عشان يعني احنا اصلا ما عندنا مرشدين دينيين كفاية، فهذا هو الموجود، فهذا كويس. يعني ليش؟ لانه اصلا سبحان الله، هذا الهرم، شوفوا الهرم هذا، سبحان الله سبحان الله، انه يعني المرضى اللي يحتاجون تدخل تراهم أقلية. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل مع الصبر قدره من البلاء، أو ما معنى الحديث. والأبحاث التي أجريت على مستوى العالم كله، وفي تفاوت بين الشعوب لكن النسبة متقاربة، إنه الغالبية العظمى من الناس حتى في الأزمات الكبيرة الضخمة زي الحروب والمجاعات 60% 70% من الناس يتجاوزون الأزمة. 60-70% من الأزمات من الناس يتجاوزون الأزمة، سواء كانت أزمات عامة زي الحروب والمجاعات أو والأزمات الاقتصادية الكبرى، أو أزمات خاصة مثل الوفاة، مرض، خسارة مالية، خسارة في التجارة، في الوظيفة، في الدراسة. إنه الغالبية يتجاوز، أصلا الغالبية ما يحتاجوننا، يمكن احنا اللي نحتاجهم. هذه عبارة دائما أقولها أنا، احنا نحتاج نتعلم منهم كيف استطاعوا يتجاوزوا المرض. لكن يبقى جزء من الناس في النص، لا عندهم شويه صعوبات، يحتاجوننا احنا في الدعم الديني، يعني تصبير وتذكير ويستفيدون الحمد لله. في جزء لا، في راس الهرم الثالث هذا اللي فوق، لا هذول يبغون تدخل، يا يجي طبيب نفسي، يا اخصائي نفسي، يا شيء. وفي عوامل كثيره تحدد، في عوامل كثيره تحدد المريض وين يصير في اي صح، جزاك الله خير يا أخ عبد المنعم. أيوة أنا نكبتكم. أيوة الآن واضح يا عبد المنعم، كان مفروض أسوي أحدث المشاركة. ها عبد المنعم طلعت لكم هرم مكتوب عليه مستويات التكيف مع المرض. إيه يعني انا غلطت، المفروض اني ارجع شوي وانا اتكلم وانتم ساكتين. طيب هذه الرسمه اللي اقول لكم اياها قبل شوي، اسف والله اسف. ولما تحول من شريحه لشريحه لازم تجدد تحدث المشاركه. هذه اللي اقول لكم انه البنفسجي ذا اللون اللي هو الخدمات الاولى، هذه تقريبا غالبيه المرضى. ثم بعض المرضى الاستماع الداعم الاخضر هذا، وبعض المرضى التكيف والتصبير. زين؟ أنا آسف. بعض المرضى التكيف والتصبير. وهذا هو الهرم اللي نتكلم عنه قبل شوي. الهرم هذا إنه تحت غالبية المرضى يتكيف وأمورهم ماشية. مع المرض غير المرض، يدخل المرض ويطلع، يدخل المستشفى يطلع، وما يحتاجك. يحتاج فقط الثلاث أشياء الأولى بس. الصلاة والاحتياجات الدينية والسلام عليكم وعليكم السلام والآخرين. في مرضى في النص لا، يحتاجون شوية دعم منكم أنتم، يعني تصبير وتذكير ينفع فيه وخلاص يعتك. في مرضى لا، فوق في رأس الهرم يبونهم إما الطبيب ولا أخصائي نفسي ولا أخصائي اجتماعي ولا شيء، ولا حتى أخصائي اجتماعي يمكن ما ينفع معهم، لكن يبيهم طبيب أو أخصائي نفسي، يعني نفسي دوائي. هذا من رحمة الله. فأنت في الحقيقة لا تحتاج يعني تقديم نفس الدرجة من الخدمة لجميع المرضى. ثم هي طبعا كما تعرفون تتفاوت من مستشفى، من جناح الى جناح. يعني من اجنحة السرطان يكثر فيها ضعف التكيف، السرطان مثلا، العناية التوطيفية اكيد طبعا، لكن في أجنحة عادية مثلا نسأل الولادة بالعكس تطلع مبسوط وفرحان أنها حضنت وجابت عياله. الجراحة مثلا غالب العمليات الجراحية البسيطة كذا مرضى يدخل يطلع وهو ما عنده مشكلة، لكن في عمليات جراحية لا تطول، يعني هي تختلف من جناح إلى جناح. ما هي وظيفة التكيف السليم؟ له أربع وظائف. أولا وظيفة نفسية، يخفف الأزمة، يجعل المريض يتكيف بشكل أفضل، تكون نفسيته أفضل. دينية، يقربه من الله، فرصة للمراجعة. اجتماعية، طريقة في التعامل مع الآخرين، مع عياله، مع زوجته، مع أولاده إلى آخره. عملية، يلقى مشاكل عملية، يجد حلول عملية لمشاكله. وطبية، أنه يتعاون مع الفريق الطبي. أنت بإذن الله تستطيع أن تحقق هذه الأهداف، هذه الوظائف كلها بإذن الله. بإذن الله. وش الخلفية العلمية للتذكير والتصبير؟ هو مبني على نظرية التكيف الإسلامي، وهذا مشروع الحمد لله يعني ربي أكرمنا واشتغلنا عليه فترة طويلة والحمد لله، يعني كوننا نموذج للتكيف الإسلامي الحمد لله، يعني بلغة إسلامية ومصطلحات إسلامية الحمد لله، ولازلنا يعني نقوم باختباره. وش النموذج هذا؟ يعني ماذا نقول للمرضى؟ هل كله عن الصبر ولا كله عن التوكل؟ وش نقول لهم؟ شرحت هذا بتوسع في محاضرة التكيف الديني موجودة في اليوتيوب، وبرسل لكم إن شاء الله روابط، أرسل لكم روابط إن شاء الله، ممكن أرسل لكم إياها الآن، أرسل لكم إياها الآن علشان إيش؟ إن شاء الله أني ألقاها بس أرسل لكم الروابط علشان إيش؟ عشان ترجعون لهن محاضرات. هي الأولى عنوانها، الأولى عنوانها شو اسمه، التربية النفسية وقت الأزمات. أجيب ما طلعت لي هنا، يمكن نلقاه هنا، التربية النفسية وقت الأزمات. خلاص أنا أرسلها، ما أدري عاد والله كيف، هل نستطيع نرسلها لكم فيما بعد؟ هي موجودة سبحان الله، ما أدري من راحت. التربية النفسية وقت الأزمات اسمها، التربية النفسية وقت الأزمات. سبحان الله، ما أدري من راحت والله. طيب خلا أجيبها من هنا، معلش أجيبها من هنا وأرسل لكم، هي موجودة في الواتساب، موجودة عندي هنا. خلاص حصلتها، آسف أعتذر منكم، أعتذر منكم ضيعت وقتكم، معلش. خلاص وجدتها الآن، أرسلها لكم الآن على الرابط، على الرابط. عبد المنعم يقول لقاها، والله ما أدري هي نفسها ولا لا، يمكنها نفسها. هذه هي، أرسلتها الآن على الرابط، في كذا واحد نزله. هذه وش اللي نزلتها؟ أنت نزلت رابط ثاني. ممتاز. الإخوة نزلوا محاضرتين. هم فعلا محاضرتان. هذه محاضرتان رابطان، ها؟ رابط محاضرة عنوانها السكينة، والثانية التربية النفسية. واحد عنوانها السكينة والثانية التربية النفسية. طيب بس ليش راح الآن؟ ليش أخونا راح؟ أي نعم تمام. تنسخون هذه وتشوفونها إن شاء الله، انه ما في وقت يعني. وفي محاضره الان جديده بنزلها ان شاء الله في اليوتيوب، برسل علي، ارسل لابو سعود يرسل لكم، مدتها ساعتين او ساعه، تشرح هذه الشريحه، المحاضرات هذه تشرح هذه الشريحه. نحن نرى انه التكيف النفسي يدور حول 15 طريقه. و طبعا انت مع المريض لن تتكلم معه في كل هذه الطرق، لا طبعا، لكن نحن تكلمنا عن انه هناك طريقة كيف تعرف المريض وين النقطة اللي يحتاج الكلام فيها. يعني مثلا جرت العادة، عادة المرشدين الدينيين دائما يتكلم عن المرضى عن الصبر عن الابتلاء. طيب يمكن ما عنده مشكلة مع الصبر أصلا، هو يمكن عنده مشكلة مع الرضا، يمكن عنده مشكلة مع الجزع. لاحظتم معي؟ يمكن عنده مشكلة مع التوكل، يمكن عنده مشكلة مع العلاقة مع الله أصلا سبحانه وتعالى. نحن عادة نبدا نقول الصبر والصبر والصبر، طيب كويس جيد، التذكير مفيد، لكن لانه ما عندنا وقت طويل فاحنا نحتاج نعرف وين النقطه الاساسيه. تتوقعون كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا عن طريق ما سبق، الاستماع الانباثي وما قبله. عرفنا وين بالضبط احنا شيء سميناه التقييم النفسي او تقييم مستوى التكيف، وين بالضبط النقطه الضعيفه عند المريض. يمكن تكون الصبر، يمكن يكون التوكل، يمكن يكون الجزع، يمكن يكون التفاؤل عنده يأس زائد. زين، فهذه هي الشريحة الآن ويروها، وهي موجودة على كل حال في المحاضرة اللي في اليوتيوب، ممكن أنكم ترجعون للمحاضرة. وفيه محاضرة طويلة مدتها ساعتين، يعني إذا أنتم تبي تسمعون اسمعوا اللي يعني في واحدة أطول من هذولي مدة ساعتين مفصلة وجميلة وكذا، نزلت باليوتيوب إلى الآن. ولا أدري أقدر أرسل، ما أتوقع أن أقدر أرسلها هنا، ما أقدر أرسلها هنا، لكن ممكن، ما أدري يعني شلون بعد نفهم إحنا بسعود كيف نرسلها لكم. زين، أهم النقاط هنا في هذا الموضوع إنه يعني كيف نحدد، كيف نختار، ثم بعد ما نحدد ونختار، بعد ما نحدد ونختار تأتي قضية أنا اشتغلت عليها طويلة الحقيقة، وهي طريقة المناقشة مع المريض. الآن يعني مثلا لو أنا خطيب جمعة وبتكلم عن التوكل أو بتكلم عن الرضا، طريقة معروفة، أقوم أطلع أو أقيم محاضرة مثلا، أقوم وأطلع وأقول التوكل معناه كذا، والنصوص اللي فيه وفضائله ودرجاته وأنواعه إلى آخره وفوائده وأثاره، ممتاز واضح. طيب مع المرضى، مع المريض في المستشفى، ما هي الطريقة الأنسب لشرح التوكل له؟ هذه قضية أشغلتني كثير في العشر سنوات الأخيرة، ويعني أجريت يعني تجارب كثيرة لمعرفة ما هي الطريقة المناسبة، واستفدت من العلم الذي يعني استفدناه في العلاج النفسي وفي الإرشاد النفسي عموما. فوجدت طريقة أسميتها الوعظ التشاركي، كذا أنا ألفت تأليف أو وعظ التحفيزي، وهي أنه كيف نعرض المفاهيم مثل الصبر والتوكل، كيف نتحول، كيف نضمن لا تتحول إلى خطبة. لأن بالمناسبة ليش الخطبة مفيدة في خطبة الجمعة والمحاضرة، لكنها ما تناسب مثلا في الدعم الديني؟ ليش؟ من يعرف؟ ليش ما ينفع اننا يعني نستخدم طريقة الخطبة والمحاضرة والوعظ المباشر مع المريض مباشرة؟ الخطبة عض وعظ بالضاء اخت الطاء وليس اخت الصاد. طيب يعني ممكن، بس هذه الاسباب ليست هي الفكره الاساسيه. ليش عموما في الارشاد الخطبه الطريقه الخطابيه ما تكون مره مفيده؟ منى كأنها اقتربت، قالت لان الخطيب يتحدث فقط، ممتاز تقريبا. يعني ما في مشاركة، ممتاز، هذا رقم واحد، ما في مشاركة. طيب ليش المشاركة مهمة؟ ليش المشاركة في الدعم الديني مهمة؟ لعدة أسباب عشان الوقت بس ما بقي 10 دقائق. ليش المشاركة مهمة؟ المشاركة مهمة لأنه أنا ما ودي أقعد أتكلم ساعة كاملة عن موضوع معين ثم يتضح أن المريض ما يحتاجه أصلا. في الدعم الديني، في الإرشاد عموما والعلاج النفسي عموما والإرشاد النفسي عموما والدعم الديني، أنا أريد أن أتحدث في الموضوع الذي يحتاجه المريض ويفيده، فهو ليس كلاما عاما إنما هو كلام محدد لهذا الشخص في هذا الوقت، فأشاركه بما يناسبه. زين، ولذلك جاءت فكرة الوعظ التشاركي. وش فكرة الوعظ التشاركي هذه؟ إنه طريقة يعني قد تكون مناسبة لطرح يعني المفاهيم، طرح المفاهيم الإيمانية. أول شيء الطرح الإيماني. ما الطرح الإيماني؟ يعني استعمل بالله رضا عليك، أنت مرشد ديني، استعمل مصطلحات ومفاهيم دينية، لا تخلط علم النفس الغربي مع طريقتك عشان ما تصير أنت لا أنت دجاجة ولا أنت طاووس ولا أنت ديك ولا أنت غراب. لا، خليك واضح، أنت تستعمل مصطلحات دينية، التوكل، الصبر، الرضا، لا تستعمل الذكاء الروحاني وما أدري وش الأشياء هذه، مصطلحات اللي ما هي بهي شغلك أنت. زين، رقم اثنين، استعمل الوعظ بنهج الأسئلة أو الوعظ بالأسئلة أو الوعظ التساؤلي. يعني مثلا ماذا يمكن أن نفهم من هذه الآية؟ ماذا نستفيد من هذه الآية؟ هل جربت التوكل من قبل؟ هل تواجه صعوبة في الصبر؟ ما الطرق الدينية التي جربتها من قبل؟ احنا جرينا بحث قبل يمكن في 2005، يعني كم الحين تقريبا 15 سنة، في 2005 اجرينا بحث عن استراتيجيات التكيف الديني تستعملها المرضى. كذا كان عنوان البحث، استراتيجيات التكيف الديني التي يستعملها المرضى. فوجدنا ان المرضى يستعملون طرق دينية لكنها مختلفة. في ناس مثلا يحب انه مثلا اكثر شيء القران مثلا والدعاء وكذا، في مرضى يحب الاشياء التعرف على الله والاسماء والصفات، في ناس، فانت مهم جدا تعرف المريض هذا وش. زين، بعدين الطرح بنظام المعاني المحدده. شو معنى نظام المعاني المحدده؟ يعني ما هي بخطبه، ليست خطبه. أنت ممكن تعطيه رابط في 1000 شيخ تكلموا عن التوكل، تقول والله شوف يا أخي ادخل يوتيوب وهذه روابط اسمع عن التوكل، خلاص يكفي، ما يحتاجك هو وما يحتاجك هو، فعليا لا يحتاجك، ما يحتاج تكلم عن التوكل ولا عن الصبر هو يلقاه في المحاضرات والخطب. يحتاج انك تعطيه معاني محددة أن تشعر انها ناقصة عنده، تقسمها الى 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 نقاط مركزية. لعلكم شفت المحاضرة إن شاء الله تكون مفيدة، وأحتاج أيضا إلى نقد رأيكم ونقدكم حتى نطور العمل إن شاء الله. أيضا النهج التحفيزي المنهم التفاؤلي، يعني نحن في الحقيقة مع المرضى نغلب جانب الترهيب على جانب الترهيب. لا نهمل الترهيب، لا نهمله، لكن نختار الأفضل منهما، نغلب التفاؤل والأمل. الرابعة أو الخامسة الطرح الواقعي القابل للتطبيق، يعني تعطيه نقاط محددة يقدر يطبقها، قابل للتطبيق، لا تعطيه مثاليات ولا تطالبه مثاليات أصلا، لا تطالبه مثاليات. ما إحنا بس نحن نريد المريض إنه ما استعمال التمارين الخبروية والحكموية، يعني تشبيهات وأمثلة وعبارات حكمة وقصص وأشياء تخلي المريض يفهم يستوعب. ترى يعني إلى الآن تريدني أسئلة كثيرة، المرضى يسألون وش الصبر، وش معنى الصبر، قال لنا كثير عن الصبر بس ما فهمنا وش بالضبط الصبر. طب وش الرضا، كيف أعرف أني راضي من أبراضي؟ طب وش التوكل، كيف أعرف أني متوكل إلى غير متوكل؟ هذه الأشياء بينتها في المحاضرة إن شاء الله، أنا بشكل إن شاء الله أرجو أنه إن شاء الله يكون. طيب بارك الله فيكم، تقريبا انتهينا، بقي 4 دقائق وخمس دقائق. إذا في أسئلة أو تعليقات أو تصويبات أنا أستفيد منكم وتصححون لي، العلم رحم بين أهله وأنتم من أهل العلم إن شاء الله. فإذا عندكم أسئلة أو مداخلات أو تصحيحات وتصويبات تفضلوا.
يعطيك العافية أبو حمد.
الله يعافي قلبك يا أبو سعود.
الله يجزيك في الجنة. ودي أبو حمد يعني قبل ما نختم يعني توضح وش دور المرشد الديني في تعامله مع مرضى كورونا بالذات حول الاجتماع الانباثي عن طريق الهاتف. طبعا هو ما راح يشوفه والهاتف له يعني ميزة معينة يعني ما أو في صعوبة أحيانا، فكيف وش المهارات المناسبة اللي ممكن نستخدمها في الحالة هذه؟
طيب هو مريض 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 مصاب بكورونا.
اي نعم.
طيب من يجيب ابو سعود؟ فرحوني، من يجيب ابو سعود؟ ما هي الخطوات التي نستعملها مع مريض كورونا او غير كورونا؟ هو الذي ينطبق على كورونا ينطبق على جميع المرضى. ها من يعرف يا اخوان؟ من يجيب؟ فرحوني وفرحوا ابو سعود. ما هي الخطوات التي نستعملها؟ يلا يا اخوان اخوات، الأخت فاطمة تقول نطمع من محاضرات أكثر. جزاكم الله، فعلا أنا حقيقة مقصر في الخدمات، في الخدمات مقصر في المحاضرات، لكن إن شاء الله أنني يعني يصح هذا بإذن الله. يلا يا إخوان جاوبوا بسعود. يلا بسعود يقول إنه حطيت على الشريحة. من يشرح الشريحة هذه؟ من يشرح؟ يلا اللي يشرح نعطيه يعطيه ابو سعود جائزه سياره بنتلي مليونين ونص، وما والله ما ادري كم سعر البنتلي. ها ابو سعود تعطيهم
على كيفك.
في سيارات لعبه صغيره بنتلي اظنها بخمسة ريال. يلا يا اخوان من يجاوب؟ يلا يا اخوان يا اخوات، السؤال نحن نتكلم عن الإنباثية، صح؟ قلنا الإنباثية هي ركنين، صح؟ كيف نطبق الإنباثية هذه اللي في الركنين مع مريض عنده كورونا بالاتصال الهاتفي؟ إذا ما عرفته بنام وأنا زعلان وبصيح و...
السلام عليكم.
سلامة الله. الاسم الكريم؟
عبد المنعم الدريب الأحساء.
أهلا أهلا. يعني واصل من جماعة أبو سعود يعني.
إيه هلا هلا.
اسلم.
أول حاجة السلام ثم التعريف فلان الدعم الديني.
تاز.
بعدين اللي هو تسأله تطمن عن حالك. تاز. إن شاء الله أمورك طيبة.
ممتاز.
بعدين اللي هو تستفسر إن شاء الله الخدمات طيبة وزينة.
طيب. بعدين كيف ندخل في الإنباثية الحين؟
طيب بعدين كيفك الآن مع كورونا وكيفك مع الموضوع؟ طبعا هو ممكن يقول لك والله أنا مثلا إيجابي أو أنا مشتبه يعني، فيذكر لك يعني على سبيل المثال، بس آخر تواصل كان الأسبوع الماضي كلمت واحد كان عندنا في أحد مستشفى العمران، فقال يعني قال أنا أول حاجة هو انتقد مثلا قال الأكل، لكن من ضمن الأمور اللي قالها قال أنا محكور في غرفة 4x7 ومش مسموح لي أني أطلع. فقعد الرجال يعني ولا عندي نت ولا عندي بس 10 قنوات وعرفت كيف وإلى آخره، قام يعني يقول حكرة محكور بعارف يعني. فقعد الرجال، فطبعا انا خليته يتكلم وعرف كيف. طبعا هو انتقد الاكل وبعدين طلع هو طباخ عرف كيف، وقعد هنا هو يعني طلع هو شيف، قال لي بضيفك سناب عشان تعرف كيف يعني دعاتي
طبعاً الهج ما أقول الهج مو بالحين بعد كورونا إن شاء الله.
ما أخفيك دكتور أنا خليته يقول اللي في خاطره، بعدين عطيته اللي هو يعني رسالة دينية، يعني هي فرصة إن يعني واحد يقوي علاقته مع الله سبحانه وتعالى، محطة يراجع نعم الله سبحانه وتعالى يعني مسألة الحكرة هذه يعني هي
ممتاز. لحظة ممتاز، مرة مثال ممتاز. قبل الرسالة الدينية، الحكرة كيف الحكرة هذه هي الإنباثية، يعني هو أصلا ما طلع لك الحكرة دي إلا من الإنباثية، كيف تعاملت معها؟ اللي هو الجزء على اليسار، الردود الإنباثية هذه، هذا هو هنا يجي ممتاز.
حقيقة تعاملت معها، قلت له احنا يعني الحمد لله نروح ونجي، لكن على اساس موضوع الحجر مضايقين يعني، فانت يعني كان الله في عونك، كان الله في الموضوع، يبغى له يعني يبغى له صبر ويبغى له معلش اي يوم وتعدي يعني، قد اخطات لكن هذا الجهد يعني هذا
من اللي اخطا هو يعني؟
لا انا قد اخطات في كلام يعني، قلت يعني حاولت اني اخفف عليه.
لا هو انت الجزء الاول جميل، اللي هو احنا نسميه افرميشن، اللي هو انت قلت له انه يعني الله يعينك، يعني احنا يعني وحنا محجورين في بيوتنا، ولا احنا مرضى تعبنا، كيف انت هذا يعني نوع من انواع التعاطف، بس هو في جانب انفعالي، لكن ممتاز. يعني الفكره ما هي الفكره؟ انك تسال عاده، وش يصير السؤال الاول عن العبادات وندوش بعد، نعم. السلام عليكم وندوش بعد، بعدين نقفز مباشره للرساله الدينيه، نطب مباشره للرساله الدينيه. انت كويس انك في النص قدرت تطلع بعض المعاناه زي الحكره، من الحكره هذه هي الانباثيه. بيض الله وجهك،
وجهك ابيض،
الله وجهك، بيض الله وجهك، جزاكم الله خيرا. الوقت تقريبا يعني انتهى، ويعني انا اكرر شكري لله سبحانه وتعالى، ثم لابي سعود، ثم لكم ايضا لحضوركم، ما شاء الله عليكم، يعني تحملت وصبرت وجلست لنهاية اللقاء. إذا أبو سعود تبي تختم جزاك الله خير أو تعلق أو شيء.
جزاك الله خير أبو حمد، بيض الله وجهك، بارك الله فيك، وشكر الله ما قدمت، وإن شاء الله لعل الله يسر أن تكون هناك دورة يعني لمدة يومين أو ثلاثة أيام عن الموضوع. أنا أعلم أن الموضوع كبير جدا، لكن الحمد لله لأن الظروف الكورونا على الأقل أخذنا بعض المفاتيح. إن شاء الله أن الجميع سيطبق ما استفاده من كريم علمكم على أرض الواقع مع المرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن يكتب لك الأجر في الدنيا والآخرة يا رب.
آمين، وأنتم كذلك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، بارك الله.